السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ولا يزال حديثنا حول الكلام على الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. قال رحمة الله عليه: ويقول في أول سورة الحديد، رب العالمين يقول ربنا في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. كما ترون، المؤلف رحمة الله عليه يذكر آيات من القرآن الكريم تتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. وكنت أقول ولازلت أقول: أعظم كتاب يعلمك الأسماء والصفات هو القرآن الكريم، وكل كتاب يتحدث عن الأسماء والصفات بقدر قربه من القرآن الكريم وبقدر بعده من القرآن الكريم يكون حقه من باطله. لكي تعرف حق الكتاب إن كان على حق أم على باطل، انظر إلى قربه من القرآن وبعده عن القرآن الكريم. أعظم كتاب بلا جدال يعلمك الأسماء والصفات ويوقع في قلبك الحب، يجعلك تحب الله، يجعلك ترجوه، يجعلك تخشاه، يجعلك ترهبه، يجعلك تكبره، يجعلك تعظمه، هو القرآن الكريم. ولذلك إذا قرأته وشفاء لما في الصدور، ويدرجك في مدارج التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، أعظم كتاب بالفعل. ولذلك لا تجد أن القرآن الكريم يتناول هذه القضايا التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته تناولا فلسفيا ككتب الفلسفة، وإنما يذكر لك صفات الله عز وجل في جو إيماني عظيم يجعل قلبك يترقى. ولذلك بعض أهل العلم يتحدثون عن الرقاء ويتحدثون عن الوعظ واشتهروا بهذا. أعظم كتاب يعلم الوعظ ويعلم الرقائق من خلال أسماء الله وصفات الله هو القرآن الكريم. يعني بعض الناس حينما يريد أن يرقق قلبه يقف على ما كتبه بعض من يتسمون بالحكماء أو الزهاد أو العباد أو الأشعار التي ترقق القلوب، هذا لضعف العلم. ولو القلوب عرفت قيمة كلام الله عز وجل لخشعت له ولخضعت له ولرقت قلوبهم، قلوب الناس ترق من كلام القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر خلاص، لا، ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك رب العالمين علمنا أن نذكر بالقرآن وأن نعظ بالقرآن، ولذلك قال: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أعظم كتاب يذكر، أعظم كتاب يعلم. وصدقني إن أردت العلم ففي القرآن الكريم، ولقد دخل أناس القرآن وهم جهال فخرجوا منه علماء، والذي يكون مصدر علمه القرآن يكون عالما، ومن كان مصدر علمه غير القرآن الكريم فليس بعالم. من أين يأتي العلم؟ والعلم منحة ربانية، ورب العالمين هو الذي يفيض على من يشاء بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي يعلم سبحانه وتعالى. وأعظم كتاب يعلم هو القرآن الكريم، وكل الكتب التي جاءت بعد ذلك تستمد كتب الحق، كتب الخير، كتب أهل الحق والخير، تستمد علومها من أين؟ من القرآن. ونعود لنقرر أو لنستدرك، وأين السنة؟ أنت عمال تتكلم عن القرآن، أين السنة؟ لا، نحن لا نفصل بين السنة والقرآن. وفي قرآن يفسر من غير السنة؟ ما هو القرآن لو فسر عشان تفسره وتفهمه صح: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تبين للناس ما نزل إليهم، السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة لا تنفصل عن القرآن الكريم. وهل يفهم القرآن بدون سنة؟ فحينما نقول القرآن، ضعوا في اعتباركم أننا نتكلم عن القرآن الايه؟ المبين المفسر بالقرآن الكريم بالسنة المطهرة. يبقى احنا مش محتاجين في كل كلام ان نقول ايه احنا نقصد السنة، لان احنا مش منكرين للسنة، معاذ الله، احنا مش زي الطائفة القرآنية التي تعزل السنة. لا، ده القرآن لا يفسر الا بالسنة. عليكم بسنتي انتم ملزمون بها. نعم. فالشيخ هنا ذكر اول سورة الحديد، واول سورة الحديد او سورة الحديد اول السور، اول المسبحات في السور التي تسمى بالمسبحات، وهي خمس: سورة الحديد، سورة الحشر، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن. هي السور التي بدأت في جزء المفصل بسبح أو مسبح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالفعل الماضي، ويسبح. وإن جاءت سور تشاركها كمثل سورة الأعلى سبح بفعل الأمر، انظروا لعظمة التسبيح، جاء بجميع الاشتقاقات، جاء بالفعل الماضي سبح، وجاء بفعل المضارع يسبح، وجاء بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لأن مادة التسبيح مهمة جدا. لماذا كانت مادة التسبيح مهمة؟ لأن الأمم السابقة والتي بقيت لها آثار بين العالمين من اليهود والنصارى اعتدوا على أسماء الله وصفات الله العلى، فوجدنا اليهود يجسمون ويمثلون ويشبهون. ولذلك إذا قرأتم كتب القول في أسفار العهد القديم تجدون أشياء بشعة، أشياء بشعة. وكان رب العالمين يتمشى في الجنة في سفر التكوين بيتمشى، فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال: من هناك؟ وكأنه لا يدري، فقال: أنا آدم. قال: ولماذا أنت مختبئ يا آدم هكذا؟ قال: لأني قد بدت سوءتي. قال: إذن أنت قد أكلت من الشجرات التي قد نهيتك عنها، أنت أكلت من الشجرة ولا إيه؟ يمشي بينادي. طبعا النداء ليس فيه شيء، النداء هذا من صفات الله عز وجل، وناديناه من جانب الطور الايمن، لكن عم بيتكلم يمشي ثم ينادي عليه ولا يدري ما الذي حدث. كل ذلك مصيبة حينما ينسب لله عز وجل هذا الدجل وهذا الكذب. حينما كان في سفر التكوين ايضا ابراهيم كان جالسا عند بلوطات ممرة، مكان في فلسطين، فوجد الرب آتيا في وسط مجموعة، فقام إليه وقال له إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. إله بيتغدى وبيعزمه إبراهيم على الغدا، معاذ الله. ولذلك جاءت هذه القصة في القرآن الكريم كثيرا، وتكررت قصة ضيف إبراهيم المكرمين، وكانوا ملائكة لم يكن معهم رب العالمين. لماذا تكررت؟ لتصحيح أخطاء وقع فيها المحرفون المدلسون. فلما وقعوا في الكذب على الله جاء في القرآن الكريم التصحيح، يصحح إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فصحح لهم القرآن الكريم ما وقعوا فيه من خطايا. ولذلك حتى الذين جاءوا ملائكة، والملائكة الملائكة لا تأكل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إن كانت الملائكة لا تأكل، فإن اليهود يظنون أن رب العالمين من الممكن أن يتغدى، يعني إذا كانت الملائكة لا تأكل. أما النصارى فأنتم تعلمون كيف اعتقدوا أن لله أبناء أو ابن وحيد وله صاحبة إلى آخره. فإذا لما حدث هذا الكذب على الله كثر في القرآن الكريم التسبيح، تسبيح الله، والتسبيح بمعنى التنزيه، أسبح الله يعني أنزه الله. عن ماذا ننزه؟ عن مماثلة خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننزه عن النقص، ننزه عن كل العيوب، فهو منزه عن العيب ومنزه عن النقص، نقص في الصفات، ولذلك له صفات الكمال والكمال في الصفات. ولذلك قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يبقى قدرة كاملة لا يعجزه، ولذلك حياته كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، وقيوميته كاملة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني اللغوب التعب. الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم تعيي هذه الأمور التي خلقها سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، ليس بضعيف. إذن يسبح بمعنى ينزه، منزه عن النقص، منزه عن العيوب، منزه عن مماثلة الخلق، منزه سبحانه وتعالى عن العبث، لا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن كمال صفاته أنه خلق الخلق لغايات وحكم عظيمة، فيسبح من أجل ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءت مادة التسبيح واستغرقت لاشتقاقات، فجاءت في الفعل الماض، وجاءت بالفعل المضارع، وجاءت بفعل الأمر، وجاءت بالمصدر سبحان الذي، لأن سبحانه أولى الإعرابات فيها عند أهل الإعراب أنها مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه السياق تقديره أسبح الله سبحانه، والمصدر هو التسبيح، لكن سبحان اسم المصدر، واخدين بالكم؟ سبحان اسم مصدر، زي الكلام اسم مصدر، لكن التكليم هو المصدر، كلم يكلم تكليما، لكن لو قال كلم كلاما فقد حل اسم المصدر مكان الايه؟ مكان المصدر، مش كده؟ نعم، كما تقرر في علم الصرف. فهنا يقول سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. ما تفيد العموم، ما لم يقل من تفيد العقل، لكن ما تفيد ايه؟ العقل وغير العقل، تشمل العموم. ما لغير العقل؟ فغلب غير العقلاء لكثرة المخلوقات،
الجمادات والحيوانات والإنس والجن والملائكة كله بيدخل في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قد يقول قائل إن كانت ما تفيد العموم فهل التسبيح هنا أو لماذا كان التسبيح للعموم؟ هل الكفار يسبحون رب العالمين؟ نقول لا، هم يمثلونه بخلق وينكر من ينكر أسماء الله وصفات الله. نقول ولكن أنتم تتحدثون عن التسبيح، أي التسبيح؟ أي تسبيح؟ هل تتكلمون عن التسبيح بالقول أم تتحدثون عن التسبيح بالحال، تسبيح الحال؟ مش احنا احيانا يقول لك قال بلسان الحال وقال بلسان المقال؟ نقول بلسان الحال الكل يسبح بما فيهم الكفار بلسان حاله. هل الكافر فعله وحاله وما خلقه الله عليه لا يسبح الله ابدا؟ ذرات كيانه بتسبح رب العالمين سبحانه وتعالى، ذرات الكيان في الكافر. هل الكافر يستطيع ان يخرج عن امر الله الكوني؟ ابدا، خلقه بدون ارادته، يفني بدون ارادته، يجيع بدون ارادة، يمرض بدون ارادة منه، بدون ارادة من العبد، لكن طبعا كل شيء بمشيئة الله عز وجل. فاذا كل شيء بلسان الحال يسبح الرب سبحانه، كل شيء بلسان الحال يسبح رب العالمين، لكن بلسان المقال كل شيء ما عدا الكافر. حتى الجمادات، نعم، ألم يقل رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل ما في الكون يسبح رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فقوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فما في السماوات يسبح الله وما في الأرض يسبح الله، السماوات تسبح الله، الأرض تسبح الله. قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تكرر كثيرا في القرآن الكريم. وعز، الفعل عز مضارع يأتي مضموم العين ويأتي مفتوحة ويأتي مكسور العين أيضا، مثلث يعني، واضح؟ ولذلك العزيز اسم يشتمل على معاني عديدة، معاني متعددة. فحينما نقول عز يعز، هذا بمعنى قوي وصلب، الشيء القوي الصلب يقال عنه عز يعز بالفتح. ولكن لو قلنا عز يعز فهذا دليل على الامتناع الممتنع. فإذا قلنا عز يعز بالضم هذا إذا قهر وغلب. فرب العالمين له عزة ماذا؟ عزة القوة والقدرة، وله عزة الامتناع، ممتنع سبحانه وتعالى، لا ينال أحد من جنابه، لا، هل يستطيع أحد أن ينال من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أبدا، ممتنع سبحانه وتعالى. كذلك منيع، كذلك هو سبحانه وتعالى قهار غلاب، الله غالب على أمره، القهار وهو القاهر فوق عباده، فلو هذه المعاني الثلاثة. ولذلك قال فإن لله الإيه؟ العزة جميعا، وقال فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فرب العالمين له جميع أنواع العزة، فمن أراد العزة فليطلب العزة ممن؟ من العزيز سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك العزة، وهو قال سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أما يرام جناب ذي السلطان وهو القاهر، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. يبقى له انواع العزة بجميعها على الوجه الذي يليق به، على الكمال الذي لا نستطيع نحن ان، الكمال الذي يتصف به رب العالمين لا نستطيع ان نتصوره ولا ان نحيط به علما. اياكم ان تظنوا ان الناس حينما يفسرون اسم العزيز يحيطون به علما. الاحاطه به علما هذه لمن؟ لله وحده لا شريك له. فقال: سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اسم الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، له معاني الحكم والحكم. حكيم فعيل بمعنى حاكم، فهو سبحانه وتعالى له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. طيب كلمة الحكم ما المقصود بها؟ رب العالمين له الحكم. ما معنى الحكم؟ الحكم الكوني، يحكم حكما كونيا. من الذي يحكم هذا الكون؟ رب العالمين. من الذي يأمر في هذا الكون؟ رب العالمين. من الذي له التدبير في هذا الكون؟ رب العالمين. الله حكم بوجودنا، يحكم بإعدامنا، يحكم بوجود الدنيا فتكون، يحكم بانتهاء الدنيا فتكون الآخرة، وهكذا. يحكم بنزول المطر، يحكم بالحر الشديد، يحكم بزلزال أعاذنا الله وإياكم، يحكم ببرودة، يحكم بسخونة، كل شيء يحدث في الكون، وإن كان داخل سلسلة أسباب رب العالمين والذي حكم بها وجعل الأسباب أسبابا. فالإنسان لكي يشبع لابد أن يأكل، هذا سبب، والذي جعل السبب سببا هو رب العالمين يدبر الأمر. فهذا هو الحكم الكوني، الأحكام الكونية. هناك أمر كوني، هناك إذن كوني، فده حكم كوني. كذلك هناك حكم شرعي، الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب التي أنزلها على البشر، حكم شرعي افعلوا ولا تفعلوا. يبقى الحكم الكوني لله، والحكم الشرعي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وله الحكم الجزائي، له الحكم الجزائي، يجازي الناس في الدنيا وفي الآخرة، ولكن في الآخرة الجزاء الأكبر. فإذا رب العالمين له الإيه؟ الحكم الكوني على التفصيل الذي لا نحيط به علما، وله الحكم الشرعي على التفاصيل المعروفة التي أيضا لا يحيط بها أحد من أهل العلم. إياكم أن تظنوا أن أحدا من أهل العلم يحيط بأحكام الله الشرعية. ما من أحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو من العلماء الذين جاءوا من بعده إلا وتغيب عنهم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصوب عليهم تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو يند عنهم شيء من أحكام الله التشريعية سبحانه وتعالى. فإذا الحكم الكوني لله، والحكم الشرعي لله، والحكم الجزائي، له الحكم وإليه ترجعون، ولذلك له المرجع وله المآب كما سيجيء في الآيات. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فله الحكم أيضا ماذا؟ الحكم الجزائي. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هو العزيز الحكيم. فالحكيم من الحكم ومن الحكمة. الحكيم الحاكم، الحكم، المحكم. حينما خلق أحكم كل شيء خلقه، حينما تكلم بالقرآن أحكم القرآن. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأحكم القرآن، أحكم الأوامر التشريعية وأحكم الكون. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإذا كل شيء، هل يستطيع الإنسان أن يقف على شيء في كون الله فيقول هنا في خلل في الكون؟ أبدا. وحتى لو وجدت شيئا يقال عنه عيب خلقي، وهي كلمة رديئة. هذا العيب الذي رأيته مقصود، وهذا أمر مهم جدا أن تفهموه. لو وجدت شيئا، إنسان مخلوق عنده نقص في شيء، الصانع الماهر مهما كان أو الشركة المنتجة حينما تصنع شيئا هي تسعى، والمهندس والعامل والرجل الصناعي الحرفي يسعى جاهدا انه يعمل ايه؟ يخرج منتجا درجة أولى، ياخد في الايزو زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ لكن من الممكن ان يخطئ بدون قصد منه فيخرج، وذاك عندنا في السلع فرز اول وفي فرز تاني وفرز تالت. هل هو كان قاصد يخرج فرز اول وفرز تاني؟ لا، دي خرجت منه غصب عنه، قصد الكمال فعجز، قصد الكمال. ولذلك ممكن ياتي واحد خطيب بارع يريد ان يقوم بخطبه مفوهه، خطبه 100 جزله ومتينة، بعد ان يلقي الخطبه يجد فيها خللا، هو لم يرد ان يكون فيها خللا، او شاعر يقوم بنظم قصيده بعد ذلك ياتي النقاد لكي ينتقدوا عليه، ولو قال كذا لكان كذا، ولو قال كذا لكان كذا، وكان من الافضل ان يقول كذا، وكان من الافضل ان يقول كذا. فاذا هو اراد الكمال، فقد يسلم للمنتقدين وقد لا يسلم، لكن هو اراد ماذا؟ اراد ايه؟ الكمال، فلم يصل اليه، فحدث الفرز الثاني وحدث الخطأ في كل شيء، في العمل، في الكلام، في كل شيء. هل رب العالمين حينما يخلق يريد ان يخلق شيئا متقنا والا يكون فيه عيب، فيخرج شيء فيه عيب بدون قصد من رب الله؟ طبعا رب العالمين يريد الشيء فيخرج على ما اراد، فان اراد ان يخرج الشيء فيه عيب للابتلاء ولحكم يعلمها يخرج فيه عيب، زي ما يخلق انسان ويكون فيه عيب كما يسمى. ان قلنا ان هذه المقوله كلمه رديئه لا تصح، كلمه عيب ايه؟ خلقي، مفيش عيب في خلق الله عز وجل، هذا مقصود. رب العالمين اراد هذا، اراد ان يبتلي الناس بابن مشوه. يعني اياكم ان تظن انه خرج زي ما بيخرج الانسان من المكنه، ام بيخرج السلعه من المكنه مشوهه، اراد المهندس لكن حدث عطل، حدث خلل. رب العالمين لا عنده عطل ولا عنده خلل، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له ايه؟ كن فيكون. وذلك لما تيجي تنظر للحشرات، هذا المنظر اللي انت بتشوفه وتشمئز منه، ايه ده؟ حشره، صرصار، خنفساء، الله اراد ان يخلق هكذا. وانت اذا عرفت الغايه من وجودها لوجدتها على السمت والصفه التي اراد لها رب العالمين. لكن للاسف نحن لا نعرف شيئا عن حكم المخلوقات، نحن لا نعرف الحكمه. ما هي الحكمه من خلق الثعبان؟ ما هي الحكمة من خلق العقرب؟ ما هي الحكمة من خلق النمل؟ ما هي الحكمة من خلق كذا أو كذا أو كذا من الأشياء المؤذية وأشياء التي تتأفف أنت منها وتقرف منها؟ في حكم من وراء خلقها طبعا، ما هي؟ الله أعلم، نحن لا ندري. لكن أنت تنظر للمنظر، أنت لو عرفت الغاية من إيجاد هذا المخلوق لوجدته لا يصلح أن يكون إلا على هذه الصفة وعلى هذه الصورة. علم ذلك من علمه من خلق الله، قد يكون بعض الملائكة تعلم، وجهل ذلك من جهله. ولا يكون جهلنا حجة في الإنكار على رب العالمين سبحانه. فإذا هو حينما يخلق يخلق الشيء كاملا، كامل كامل وفقا لإرادته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أردناه بهذه الصفة، بهذه المقادير، على هذه الصورة، إذا أردناه. ولذلك كان من أسماء الله كما سيجيء الخالق البارئ المصور. خلق يعني قدر، خلق يعني قدر، بر يعني أخرج المقدر إلى الوجود، برأه. ولذلك يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الكلام ده بالنسبة لصناعة الجلد والأحذية وما شاكل ذلك. يأتي الرجل يخطط على الجلد، يخطط ويرسم. الرسم ده اسمه التقدير، الرسم ده اسمه التقدير، وقد يكون قادرا على التنفيذ وقد يكون غير قادر على التنفيذ. مثل مكاتب الهندسة الاستشارية وغيرها، يعني المكت للمبنى فأصنع المكت للمبنى، ثم قد يكون قادرا على التنفيذ وقد لا يكون قادرا على التنفيذ. فهو خلق يعني قدر، الخلق هو الايه؟ التقدير. ولذلك قال الشاعر: يمدح ممدوحه، ف فيقول له انك قادر على تنفيذ ما تريد، فيقول له ولا انت تفري ما خلقت، يعني ما تقدر تفري تقطعه وتنفذ على ارض الواقع، بعد ما بترسم وتقدر تقدر تنفذ، فيخرج الامر من طور التقدير الى طور الايه التنفيذ. ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم، اذا انت افضل منه، يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، ما يقدرش ينفذ. يا ما ناس كتير وبتاع هذا الامر في الحكومات والوزارات وغيرها، يعمل خطة وما يقدرش ينفذ الخطة، خطة جميلة جدا والناس يسقفوا له، لكن ساعة التنفيذ ما يعرفش ينفذ. لكن يمدح الممدوح حينما ايه يقدر ويستطيع ان ينفذ ما قدره. فقال ولا انت تفري ما خلقت يعني تنفذ، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ما يقدرش ينفذ. فرب العالمين الخالق الايه البارئ، بارئ يعني يخرج الخلق من طور التقدير الى طور ماذا التنفيذ، ولكن يخرج على ماذا؟ ها، على الصورة التي صورها وأرادها. فلذلك قال المصور الخالق البارئ المصور. فخلق يعني قدر، برأ يعني ايه نفذ واخرجه للوجود على وفق التصوير الذي صوره، الذي صوره هو المصور. زي جاءت الاسماء بهذا الترتيب في صورة الحشر. فهنا نقول والاول يسبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اذا الحكيم سبحانه وتعالى من الحكم ومن الحكمة. والحكمة تنقسم الى نوعين، حكمة غائية وحكمة صورية. ربنا له الحكمة الغائية، الغاية من خلق الشيء ايه؟ الغاية من الحكم ايه؟ الحكم الكوني. ما الغاية من ورائه؟ حدث زلزال، ده حكم كوني. ما الغاية من ورائه؟ حدث مطر. ما الغاية من ورائه؟ الحكمة الغائية. رب العالمين خلق فلانا، ما الحكمة من خلق النمل؟ ما الحكمة الغائية من خلقه؟ اذا كل شيء مخلوق لله عز وجل له حكمة غائية. كلمة الحكمة الغائية يعني الغاية من الخلق ايه؟ وهذا الامر ينكره الاشاعرة للأسف. الاشاعرة ينكرون الحكمة الايه الغائية، مع انهم يتناقضون، فتجدهم في باب الاصول اصول الفقه يعللون الاحكام بالعلل الغائية، والا لما جاز لهم القياس ولا كانوا ظاهرية، ولكن في باب الاعتقاد تجدهم ها ينفون الحكمة، لانهم وقفوا موقف الضد من المعتزلة. فاذا اثبت المعتزلة شيئا اجتهدوا هم في رده فتناقضوا. ولذلك كما قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه، لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا استطاعوا ان يكسروا الفلاسفة ولا استطاعوا ان ينصروا الاسلام، وكانوا بين بين مذبذبين. فعندنا الحكمة الغائية موجودة بالنسبة للحكم، عند الحكم الكوني وعند الحكم الشرعي وعند الحكم الايه الجزائي. الحكم الجزائي له غاية، الحكم الشرعي له غاية، الحكم الكوني كل، وطبعا الاحكام دي لا تقع تحت الحصر، كل حكم كوني، كل حكم شرعي، كل حكم جزائي، في كل صورة من الصور له غاية يعلمها رب العالمين، له حكمة. كل ده يدخل تحت اسم الحكيم. نعم. ثم الحكمة الصورية، ما هي الحكمة الصورية؟ حكمة الغائية، الغاية من وجود الحكم الكوني، الغاية من وجود الحكم الشرعي، الغاية من وجود الحكم الجزائي. لكن الصورة بقى، الله صور الحكم في هذه الصورة. مثلا على سبيل المثال نرجع للحكم الكوني، رب العالمين جعل كسوف الشمس على هذه الصورة، جعل خسوف القمر على هذه الصورة، جعل الأرض التي نعيش عليها هذا حكم كوني على هذه الصورة، جعل المجموعة الشمسية على هذه الصورة، جعلنا احنا على هذه الصورة، جعل الخنفساء على هذه الصورة، جعل الجبل على هذه، جعل الجمل على هذه الصورة. الصور يصوركم، التصوير صور الناس. هذه الصورة ليها حكمة ولا ملهاش؟ ليها حكم عظيم، حكمة غائية بالغاية من الوجود، وحكمة في الصورة. واخدين بالكم؟ يبقى الحكمة الصورية للأحكام الكونية وللأحكام الشرعية. واحد تفرض الصورة في الأحكام الشرعية، أقول لك الصلوات الخمسة كونها أنها تكون صلاة الفجر ركعتين، ليه صورتها ركعتين؟ الحكمة من وراء ذلك لا أعلم، لكن في حكمة ولا مفيش؟ في الظهر أربعة، العشاء أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، ليه؟ طب اشمعنى الجمعة تكون صورته بهذه الصورة؟ لما يكونش خطبة الجمعة وأربع ركعات؟ ليه؟ وهكذا. صلاة الكسوف ليكم فيها ركوعين؟ في حكمة. الغاية شيء والحكمة الايه؟ الصورية شيء آخر. كذلك الحكم الجزائي لصورة، أي صورة؟ من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. لماذا كانت على هذه الصورة؟ لماذا السيئة لا يجزى إلا مثل على هذه الصورة؟ لماذا يكون العقاب على هذه الصورة؟ لماذا يكون الثواب على هذه الصورة؟ لماذا كانت الجنة لا ثمانية أبواب؟ لماذا كان النار لا سبعة أبواب؟ كل دي صور ولا مش صور؟ صور. في حكمة من صورتها ولا لا؟ في حكمة من صورتها. يبقى الحكم التكليفي اللي هو الحكم الشرعي، الحكم الكوني، الحكم الجزائي ليه غاية وليه كل واحد وليه ايه صورة الحكيم. يبقى الحكم والحكمة. فقال سبحانه هنا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم قال له ملك السماوات والأرض. له لم تفيد ماذا؟ قولوا بقى الملكية. له وتقديم ما حقه التأخير يفيد حصر. قال له ملك السماوات والأرض، يعني خلق وله ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، هو حي، بل هو الحي الذي لا يموت، لكنه له صفة الإحياء وصفة الإماتة. وغيره من الأحياء حياتهم إيه؟ ها؟ حياة طارئة بدأت عليهم بعد أن لم تكن، كانوا عدما فأحياهم رب العالمين. لا يوجد حي سوى الله، وبقية الأحياء استمدوا حياتهم من إحياء الله لهم. ثم يميت سبحانه وتعالى، وحتى من لا يميته رب العالمين ولم يشأ بموته، فإن الموت فإن الحياة لا تكون بالنسبة له إيه؟ لا تكون صفة ذاتية له، ولكن ما بقيت حياته، يعني حياة أهل الجنة خالدة، لكن حياة هؤلاء الخالدين في الجنة خالدين فيها أبدا لا يموتوا، لا مش كده، وأهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا. هل حياتهم هذه تشارك حياة الله سبحانه وتعالى؟ لا، حياة الله حياة ذاتية لا تقبل العدم ولا الفناء، حياة تليق به سبحانه وتعالى. لكن حياة هذه المخلوقات ها متوقفة على مشيئة الله. طب إن شاء يعدم يعدم. هل حياتهم أصبحوا بعد الخروج من الدنيا والإحياء من القبور بعد ذلك ومات الموت على الصراط، أمات يخلق الموت مرة أخرى؟ إيه المشكلة؟ يعدمهم بدون أن يخلق الموت بطريقة يعلمها سبحانه. إذا رب العالمين لا يحكمه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، فيش إعجاز بالنسبة لله عز وجل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إيه؟ ما شاء رب. ما شاء ليه؟ الاستثناء ده مش معناه زي ما البعض ظن ان ما ممكن ان يقضي عليهم، لا، معناه انهم لم تصبح حياتهم صفة ذاتية لهم، لا، هي بإذن الله موقوفة على إذن الله عز وجل، وإن لم يشأ يقطع الأنفاس ويموتوا. فإذا الكل في حاجة إلى الله في الدنيا وفي الآخرة، الملائكة في حاجة إلى الله دائما، ضع هذا في اعتبارك. فيقول سبحانه له ملك السماوات والأرض، يحيي من الإحياء ويميت، وهو على كل شيء قدير، وكل مخلوق شيء، فإذا هو عليه قدير. وهذه الجملة من الجمل العامة، كل شيء هو عليه قدير سبحانه وتعالى. وأيضا لم يقل هو قدير على كل شيء، فقدم ما حقه إيه؟ التأخير. قال هو الأول والآخر. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ إيه؟ المسبحات التي ذكرناها. قال وفيها آية أعظم من ألف آية. قال الإمام ابن كثير وغيره هذه الآية المقصود بها هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية التي لم تأتي في القرآن إلا في هذا الإيه الموضع، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل من ألف آية، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، ولكن نحن نذكره لأنه موجود في كتب التفسير، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه الإمام أبو داود في سننه، والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ومن قبله بعض الأئمة الحفاظ. فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر اسم الأول فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأعجبتني كلمة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في شرح هذه الآية أذكرها لكم. يقول رحمة الله عليه، وهذا موجود في بدائع التفسير في الجزء الرابع صفحة 383، يعني تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الحديد. قال ابن القيم فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل. التسلسل باطل بدلالة العقل، يعني تقول من خلق فلان يقول فلان، من خلق فلان فلان، طب من خلق فلان فلان، حتى تصل إلى الله فتقول من خلق الله يقول فلان، طب من خلق فلان الذي خلقه فلان. هذا التسلسل باطل لأنه لا ينتهي إلى شيء، واخدين بالكم؟ فلازم تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، وتنتهي إلى آخر ليس بعده شيء. الأول هو الله والآخر هو الله، واضح؟ فالإمام ابن القيم هنا يشير إلى هذا فقال فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل. العقل يبطل التسلسل. قال وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره الظاهر هو العلو، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الباطن، بطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، يعني لا يحتجب شيء عنه أبدا، لا يستطيع أحد أن يحتجب عن الله. قال ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. لو كان قبله شيء لكان هو الايه الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته. كل ده وصف لماذا، ولذلك بنكسرها لأن نعيد الجملة هنا عشان تبقوا بس عارفين السبب في الايه في الكسر. يقول ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير إليه قائم. وصف الغني وصف الخالق اللي هي المكسورة اللي هي كانت ها مجرورة إلى قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لا أول له. طبعا قديم هذا على بيذكر باصطلاحات مين الفلاسفة القديم، يعني الذي ليس لأوليته ابتداء. يعني قال قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، أي موجود وجوده بعد عدمه باق سبحانه لذاته وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. نقول وقوله الذي ليس دونه شيء يعني لا يحول
دونه شيء، لا جدار ولا أشخاص ولا جدران، لا يختفي أحد عن الله بشيء على الإطلاق ولا غير ذلك. فهو خبير عليم بكل شيء، لا يحجب عنه شيء، ولذلك فهو محيط بكل شيء علما وخبرة ودراية. فالباطن قريب من معنى القريب، اسم الباطن الظاهر معروف الذي ليس فوقه شيء، لكن الباطن ما معنى الذي ليس دونه شيء؟ يعني الذي لا يحتجب أحد عنه ولا يستطيع أن يستخفي أحد عنه، لا يحجب حتى الذرة في داخل كيانها، أجزاء الذرة في داخلها، واخدين بالكم؟ الخلية، ما بداخل الخلية، هل هو محتجب هل القلب محتجب بالقفص الصدري؟ هل الغلام أو الطفل محتجب برحم الأم؟ كل شيء أمامه مكشوف، لا يختفي شيء عنه على الإطلاق، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعني ممكن أنت مهما أوتيت من قدرة على الإبصار أو أي مخلوق، لو اختفى إنسان وارتدى ملابسا أو وقف خلف حائط من الحديد أو شيء من هذا القبيل لا يراه أحد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستطيع شيء على الإطلاق. أخي بيقول لي وسلطانك القديم، سلطان القديم تكلم على صفة الله القديم، سلطان قديم كان بيتكلم على القديم، فلسفة لما بيتكلموا يقولوا على الله القديم، فبنقول ليس من صفات الله اسم القديم، لكن وجد الأول، فده شيء وده شيء. اللي الأخ كتبه يعني استدراك طيب، يعني جميل جدا ان بالفعل جاء في النصوص ومن سلطانك القديم او بسلطانك القديم، سلطان قديم ازلي، لكن لم يأتي في القرآن ولا في السنة المطهرة ولا في اقوال الاصحاب ان الله عز وجل ذكر نفسه باسم الايه القديم، كاسم من اسماء الله او صفة مستقلة اسمها ايه القديم، فما بالكم بمن لا يتكلم عن الله إلا باسم القديم، لا يقول عنه إلا القديم. فكلمة القديم في حد ذاتها ليست مدحا من كل الإيه؟ الوجوه، ولذلك رب العالمين قال ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى، حسنى من كل الوجوه. فهنا يا الباطن قلنا قريب من معنى الإيه؟ القريب، ولذلك نقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الأول بالنفش، خذوا بالكم بالكلام ده، الرسول قال الأول، فسروا قال إيه؟ الذي ليس إيه؟ ها؟ قبله شيء. طب الأول صفة ثبوتية ولا صفة نفش؟ ثبوتية، الرسول رب العالمين بيقول هو الأول، الأولية صفة إيجابية، صفة موجبة ولا صفة سلبية؟ صفة إيجابية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالنفش، فقال الذي لا إيه؟ ها؟ الأول الذي ليس قبله شيء. لماذا الرسول؟ احنا قلنا دائما الصفة السلبية بتأتي لإيه؟ لإثبات كمال الإيه؟ الضد. فهنا الغرض من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لإسم الأول وصفة الأولية بصفة سلبية، فقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء لتوكيد الأولية، حتى لا يظن أنها أولية إضافية، لأنك من الممكن أن تقول، ما ممكن تقول فلان الأول بس على الدفعة، فلان الأول في بلده، فلان الأول مثلا، إحنا مش قلنا قبل كده إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقالوا القلم أول المخلوقات من هذا العالم، بدليل قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه إيه على الماء، وذاك الحديث جاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالذين قالوا إن رواية الحديث أول ما خلق ولا أولة، روايتان، فما قال أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم المقصود بها هنا إيه؟ الأولية المطلقة. وهذا ما مال إليه الشيخ الألباني في تعليقي على الطحاوية، وناقش فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أول المخلوقات هو القلم، فحتى الذين يقولون ذلك يقولون أول المخلوقات في هذا الإيه؟ الذين يردون عليهم، فيقول أول المخلوقات في هذا الإيه؟ العالم، ومن أدركم أنه لم يكن هناك
عوالم أخرى خلقها رب العالمين وأعدمها، المانع؟ وإلا ما زال خلاقا. ما أنت لما تيجي عند توصل 50,000 قبل خلق السماوات والأرض، 50,000 سنة خلق القلم. طب وقبل كده ليس لها بداية؟ الصفات ما زال خلاقا، ما زال، وذلك قال فعال لما يريد. واضح الكلام؟ ولذلك اتكلموا عن مسألة حوادث الأول، لا مش عايزين نخوض في النقطة، لأن عايز أقول إن أول ما خلق، وهناك من قال كشيخ الإسلام ورجح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني اللي قيل القلم أول ما خلق، ما بيتكلمش عن أولية المخلوقات، وده كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. فهنا بيقول إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الأول بإيه؟ بصفة إيه؟ سلبية. لماذا فسر بصفة سلبية؟ حتى لا يتوهم أو لا يتبادر إلى الظن أن الأولية هنا أولية إيه؟ إضافية، بالإضافة لكذا. أول لا، ده أول أولية مطلقة الذي ليس قبله شيء، يعني حتى لا يظن أنه أول بالنسبة لما بعده وهناك شيء آخر قبله أو معه. نعم. فقال ليس قبله شيء، أغلق هذا الباب تماما، وصار زي ما شفنا ده. أما يجي برضو يقول نفس الكلام، الآخر الذي ليس بعده شيء، التفسير هنا جاء تفسيرا إيه؟ سلبي، حتى يغلق الباب على التوهم والظن بأنه إيه؟ آخرية نسبية أو آخرية إضافية. واضح الكلام؟ بعد ذلك قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كل شيء عليم، هذه الآية لا تقبل التخصيص أبدا، هذه الآية لا تقبل التخصيص أبدا، والله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات السبع المعروفة والأرض التي نعيش عليها، وجاء في القرآن الكريم ومن الأرض مثلهن، كما في سورة الطلاق، ولم يأتي في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الطلاق، خلق سبع سماوات ومن الأرض إيه؟ مثلهن. طب المثلية في العدد ولا المثلية في الخلق؟ المثلية طبعا لابد أن تكون في العدد وليست في الإيه؟ في الخلق، لأن الأرض ليست في كالسماء في الصفة، مختلفة تماما، وحتى في الحجم مختلفة تماما، لكن السماوات أكبر والسماوات أعظم. فخلق السماوات وخلق الأرض حينما يقول رب العالمين مثلهن، هل المثلية هنا في الصفة ولا في العدد؟ مال العلماء إلى أن القصد من قوله تعالى مثلهن يعني في الإيه؟ في العدد. طيب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طبعا عندنا آية فصلة، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وألقى فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، مش كده؟ ولذلك دي عملت إشكالية عند البعض، وعرض الأمر في حين على أئمة التفسير، فأفتى عبد الله بن العباس في هذه الآية وأوضحها رضي الله عنهم توضيحا عظيما، لأنك حينما تقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بعد ذلك يتحدث عن يومين آخرين، ثم يقول في أربعة أيام، ثم بعد ذلك يقول عن السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، لما تيجي تعد تلاقيهم كام؟ ثمانية. فتحتار رب العالمين، قال ان السماوات خلقت والارض في ستة ايام، فلماذا في سورة فصلة المكية حينما نعد الايام تطلع كام الايام؟ ها؟ تطلع كام؟ تطلع ثمانية. فابن عباس حل الاشكال واوضح ان الاربعة اللائي ذكرنا فيما بعد جمعت الاثنين الاولانيين، حينما قال في اربعة ايام سواء يعني ضمنهم اليومين الاولانيين، فيبقى الارض خلقت وقدرت فيها الاقوات وارصيت فيها الجبال وكل شيء حدث بالنسبة للارض ودحاها في ايه؟ في اربعة ايام، لانه قال في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها. فهو خلق الأرض في يومين ثم قال للسماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ها في يومين. واضح الكلام؟ يبقى يومين ويومين قبل كده وبعد كده ها جاءت سورة النازعات لتوضح الأمر. فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها في قد إيه؟ في يومين. يبقى بتجمع الكلام ده بتجمع سورة النازعات مع سورة فصلت يتضح لك إن خلقت الأرض الأول بعد ذلك استوى إلى السماء وهي دخان فقضى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. بعد ذلك ها والأرض بعد ذلك لأنه قال سبحانه في سورة النازعات ألف سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فدحوا الأرض اليومين المذكورين ها في سورة فصلت. فهذا على الترتيب. سورة فصلت تكلمت عن ماذا؟ عن خلق الأرض الأول وأفاضت فيه ثم تكلمت عن السماء. لكن سورة النازعات تحدثت عن الترتيب. واخدين بالكم والقرآن يفسر بعضه بعضا إن شاء الله. قال والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش تكلمنا فيه في تفسير أول سورة طه. ثم استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى. استوى على أكبر المخلوقات وأكبر المخلوقات هو ماذا؟ العرش. قال ثم استوى استواء يليق به على العرش يعلم ما يلج في الأرض. هذا الذي استوى على السماء على العرش الذي فوق السماوات هو الذي خلق السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض يعلم ما يلج في الأرض. ما يلج يعني ما يدخل في الأرض. طبعا كلمة عبارة ما يلج في الأرض عبارة لو حاولت أن تتصورها فإن العقل يصاب بخلل. إيه هو اللي بيدخل في الأرض؟ يلج الأرض. إيه اللي بيدخل؟ الماء بيدخل الأرض. بيدخل الأرض أموات. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. بيتحط في الأرض البذر. بيدخل فيه جذور. الأرض بيدخل فيها أشياء لا نعلم. حيوانات. يعلم ما يلج في الأرض. دول الأرض التي نعيش عليها. أجهزة الدنيا كلها هل تستطيع أن تعلم ما يلج في الأرض؟ والله أبدا ولا يعرفه ولا يستطيع أن يقوم بإحصاء النباتات الموجودة في أرض الله. بل لا يستطيعون أن يقوم بإحصاء أنواع الحيوانات والحشرات الموجودة على أرض الله. لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء الأسماك الموجودة في البحار. ما بقولش عدد لا بقول لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء أنواع وأجناس الحيوانات الموجودة في البحار. والله لا يستطيعون بجميع أجهزتهم. شوف أجهزة الدول العملاقة الكبيرة دي كلها لا تستطيع. رب العالمين يعلم ما يلج. يعلم ما يلج. قد يقول قائل يعلم لماذا لم يقل علم مع أنه علم بالفعل هذا علم أزلي. طيب يعلم هذه تدل على التجدد. الرب العالمين يتجدد علمه. نقول ماذا تقصدون بتجدد العلم؟ مسألة العلم علمان فاكرنا ولا مش فاكرنا؟ ها عارفينها عدوها مش عايزين نتكلم فيها مفيش داعي إلا إن الدرس ده احنا مش عايزين ندخل فيه في الدقائق. ماشي تمام ده اجعلوه للطحاوية. فهنا قال سبحانه يعلم ما يلج في الأرض. يلج يدخل ولابد لأنه يلج مش ولج فيناسبه يعلم. خدوا بالكم من المناسبة بين الفعلين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. اللي بيخرج من الأرض إيه؟ اللي بيدخل واللي بيخرج كل شيء بعلم الله عز وجل. بل لا يدخل من مجال الأرض نفسها. يخرج من مجالها ويدخل في مجال الأرض من نيازك وشوب مش كده وتقديرات أقدار تنزل أمطار تنزل غيث وحش ينزل وحش أي شيء بينزل يلج الأرض أو يخرج من الأرض ويخرج من الأرض كل شيء رب العالمين يعلمه لا يغيب عنه شيء على الاطلاق. اياكم ان تظنوا ان رب العالمين خلق الكون وتركه. احنا قلنا في تفسير سوره اوائل سوره طه انه خلق ويملك ما خلق ويدبر ما خلق، ولذلك هو الذي يعبد. خلق لم يخلق ويترك لكم تديروا، لا خلق ويملك. ما ممكن يخلق ويبيع الامر او يتنازل عنه بهبه ولا بشيء، مش كده ولا ايه؟ لم يهبكم هذا الشيء، بل قال انفقوا مما ايه جعلكم مستخلفين فيه، في استخلاف فقط، اني جعلهم في الارض خليفه. لكن خلق نعم، يملك ولا يزال مالكا نعم، يدبر نعم، اليه المرجع والمآب. ولذلك افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، خلق الخلق وترك الخلق للناس يديرونهم الكون. لا، كون ان الناس بتظلم بتعمل ما بتعاقبش الان، لانه قال ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى، مش كده؟ في كلمه سبقت منه سبحانه وتعالى الى اجل مسمى، لولاها لاخذ الله عز وجل الناس بظلمهم ولاخذ الناس بكسبهم. فهنا يقول سبحانه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. ايه اللي بينزل من السماء؟ الله اعلم. امور لا تقع تحت الحصر طبعا، اذا كنا بنتكلم عن الارض، هم اللي ينزل من السماء ايه؟ الارض اللي بالنسبه للسماوات ذره في الكون. اذا كانت الارض لا يستطيع من يعيشون عليها ان يحيطوا، والله الذي لا اله غيره، لا يحيط اهل العلم بالارض كلها بكل شيء يحدث في هذا المسجد. لو اجهزه العالم كلها، كل اجهزه العالم جعلت هذا المسجد تحت المجاهر المكبره، الميكروسكوبات والاجهزه الراصده لكي تحصي كل شيء في هذا المسجد، المساحه الصغيره دي، والله لا يستطيعون مجتمعين. واحد يقول لك ليه يا عم؟ يعني يكفي انه مش يقدر يعرف اللي في قلبك ايه، يقدر يعرف اللي في ضميرك ايه، انت قاعد قدامه بيتكلمه. هل يستطيع ان يحصي الفيروسات والميكروبات والجراثيم اللي موجوده حوالين منه دي في جسم الانسان مليارات، مش كده ولا ايه؟ امال المسجد ده بس كل اهل الارض يجتمعوا لرصد ومعرفه ما يدور في هذا المسجد؟ والله لا يستطيعون. رب العالمين يقول يعلم ما يلج في الارض، الارض كلها، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعرج لم يقل يعرج تعد بماذا يا شيخ وليد؟ يعرج تعد بايه؟ يعرج الى، مش كده ولا لا؟ تعرج اليه الملائكه، لكن يعرج ايه فيها، يبقى دي فيها ايه؟ تضمين لفعل دخل، مش كده ولا لا؟ لفعل مش كده، يدخل فيه، يعرج داخلا، يبقى هنا اعطاني حرف الجر معنى جديدا. الكلام ده مخالف لمين؟ للكوفيين، زي ما انتم عارفين المساله اللي بنتكلم فيها، مساله الكوفيين. الكوفيين بيقولوا ايه؟ ان حروف الجر ينوبوا بعضها عن بعض، مش كده ولا لا؟ لكن البصريين ونحن معهم في هذه المساله ان حروف الجر لا ينوبوا بعضها عن بعض، لكن هنا بيعطيك معنى الايه؟ معنى، بيخلي بالك ده في ثراء في المعنى، في ثراء في المعنى. يبقى بيستخدم فعل واحد ويعديه بحرف جر لا يتعدى به عادة، فيعدى بحرف جر يتعدى بفعل اخر، يبقى خد، عارف الامر اللي عامل زي الاحتباك، حذف الاول بدلاله الثاني وحذف الثاني بدلاله الاول، فهنا خد من فعل الدخول حرف جره وذكر فعل العروج، فبقى عروج مع دخول. ما الذي عرفنا انه يعرج بعد الدخول، يدخل السماء نفسها؟ ها، استخدام حرف الجر يعرج. فقال هنا سبحانه وما يعرج فيها، يعني يعرج يعني يصعد داخلا فيها، وهو معكم، معية الله. ومعية الله كما نعلم معية ايه؟ عامة للخلق اجمعين، وهو معكم اينما كنتم. معية ايه؟ علم وسمع وبصر واحاطة، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، مثل ما قال اللهم انت الصاحب في السفر، فالمعية هنا معية مصاحبة ليست معية مخالطة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العالمين مستوى على عرشه بائل من خلقه، لكن معهم بعلمه، معهم بإحاطته، معهم بسمعه، معهم ببصره. ولذلك قال ختم الآية بقوله والله بما تعملون ايه بصير، كما ختم آية المعية في سورة المجادلة بقوله ايه عليم. هنا عليم، هنا بصير، وهناك عليم، يبقى علم وبصر وإحاطة، واخدين بالكم؟ طيب، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة، ولكن هناك معية ايه خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله معهم بإيه؟ بالعلم والبصر والإحاطة والسمع. ما هذا أمر موجود مع الخلق أجمعين، لكن هنا في زيادة، اللي هي زيادة الإيه؟ النصر، التأييد، يؤيده كما جاء في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولذلك قال لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. أنا معك بسمع وبقى، ما بسمع وارى للكل، لكن معاكم بقى هنا ايه ها، لن يستطيع ان يصل احد اليكم بسوء. وزي قال لن يصلوا اليك، مش كده ولا لا؟ مش الملائكة قالت للوط كده: لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقدر. معك تأييد، لن يستطيع احد، لن يستطيع احد، لن يستطيع احد ان يصل اليك، لن يصلوا اليك، مش كده؟ ولذلك قال لموسى ولهارون: بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. محدش يقدر يقرب جنبك. ولذلك لو مكر بموسى، وقد مكر فرعون بالفعل، ما استطاع فرعون ان يفعل شيئا على الاطلاق، يفعل ايه؟ الم يقل رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، اسمع، فانه ايه يسلك من بين يديه ومن خلفه ايه رصدا، حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رصد، حماية. ولذلك قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تخافش، والله يعصمك من الناس، في عصمة. ولذلك لو اجتمع أهل الأرض على أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقترب من حماية. ليه؟ محمي، في عصمة. واحد يقول لك: طب ما هو قال له وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم. يعني جائز عليه القتل؟ أيوة جائز عليه أن يقتل، نعم جائز عليه أن يقتل. وما فين العصمة؟ نقول قبل أن يبلغ رسالة الله هل تستطيع قوة في الأرض أن تمنع إيصال كلمة الله أو تمنع مراد الله؟ هذا لا يكون. ولذلك أنت في عصمة لحين ما تقوم بالتبليغ. بلغت الرسالة؟ نعم. أديت الأمانة؟ نعم. نصحت للأمة؟ نعم. أنت بشر، تموت كما يموت سائر الناس، بالقتل أو بغير القتل، واخدين بالكم؟ ولذلك قال إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغه. يبقى الرصد من اجل ماذا؟ التبليغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمه. طالما في حرف قضى رب العالمين بان يبلغه الرسول وداخل ضمن تبليغه، لا يستطيع اهل الارض ان يقفوا امامه. لكن بمجرد الانتهاء: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ألا قد بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. بعد الانتهاء بلغ كل ما لديه، نزل عليه كل شيء، أفإن مات أو قتل انقلب، يبقى يجوز عليه القتل. وذلك المسيح ما قتل إلا بعد أن انتهت الرسالة. انتهت الرسالة، نعم يعرض للقتل، لولا أن الله عز وجل سلمه ونجاه لحكمة غائية أرادها. لكن هل المسيح كان أكبر من أن يقتل؟ لو قتل سيأخذ جزاء الشهادة، مش كده ولا إيه؟ المانع أن المسيح يقتل. إياكم أن تظنوا أن القرآن لما بيعارض في قتل المسيح ويقول: وما قتلوه وما صلبوه، لأن القرآن الكريم رب العالمين يعني يريد أن يبين للناس أن الرسول المسيح لا يجوز عليه القتل. لا، ده قال عن محمد عليه الصلاة والسلام: أفإن مات أو قتل، وقتل قبل ذلك يحيى ابن خالته، وقتل زكريا، فمن الممكن أن يقتل. المسيح كان من الممكن أن يقتل كسائر الأنبياء والمرسلين، لكن رب العالمين شاء أمرا آخر. لكن القرآن لما بيقول لهم وما قتلوا وما صلبوا ليس لأن المسيح لا يقتل، ولكن لكي يبين خيبة أمل اليهود في هذا الأمر، لأن اليهود أما لما يحاسبوا يوم القيامة على قتلهم للمسيح مش بيقول وبقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني يحاسبوا يوم القيامة على إيه؟ على قتل المسيح، مش كده ولا لا؟ طيب تبقى المصيبة بقى وخيبة الأمل إن هم، أما الواحد يعقب على شيء عمله ماشي، لكن لما يقال لهم يوم القيامة هو المسيح لم يقتل، المسيح شبه لكم، والذي قتلتموه رجلا آخر كان خائنا، إن كانت صحة الأخبار عندهم في كتبهم كيهوذا الإسخريوطي، أو كان كما جاء في إنجيل برنابا أنه اتفق مع المسيح وقبل هذا الأمر من باب أن يعني يقف موقف عظيم لحماية المسيح وفي نفس الوقت ينال الشهادة، سواء كان ذلك كما جاء في برنابا أو جاء في بقية الأناجيل الأخرى التي تعترف بها الكنيسة والتي وقع فيها يهوذا الإسخريوطي في الخيانة وباع المسيح عليه السلام بدنانير معدودة. فمعنى ذلك أن أي رسول من الرسل من الممكن أن يقتل أو يصلب، ولكن رب العالمين إنما يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، بأن الحقيقة التي لم أمر أنه لم يقتل، الأمر أنه في عين السماء، هي دي القضية. فهنا يقول سبحانه وتعالى وهو معكم، سبحانه يبقى المعية العامة والمعية الإيه؟ الخاصة، أينما كنتم، أينما من ألفاظ العموم، أينما كنتم في أي مكان، والله بما تعملون بصير. أيضا هنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الإيه؟ الحصر. له ملك السماوات والأرض، أيضا وهذه فسرناها في الآيات السابقة موجودة في طه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا يعني حكما وملكا يعني ملكية، يبقى خلق وملك، الملك اللي هو الايه؟ الحكم، وملك مش كده؟ يبقى ملكية لله والملك اللي هو الحكم لله والخلق لله، وإليه ترجعون، وإلى الله ترجع الأمور، أنتم خلقتم من الله، خلقكم الله وسترجعون إلى الله. هذه الآية خلي بالكم مخيفة جدا، الآية دي مخيفة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ انك راجع لربنا، الكل راجع، وإياكم ان تظنوا ان هناك من سيفر من لقائه لله، كل واحد فيكم سيعرض على ربي ليس بينه وبينه ترجمان، فاستعدوا لهذا اليوم. إياكم ان تظنوا ان بعض الناس من اجل الحسب او النسب، من أجل القرارة، من أجل المال، من أجل السلطان، أنه من الممكن أن يفر. لا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، وحشرناهم فلم نغادر منهم، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فإلى الله ترجع الأمور، إن إلينا إيابهم، الكل راجع، ثم إن علينا حسابه الذي له المصير. ولذلك تجد إلى الله إيه؟ المصير، إلى الله، إلى الله وإليه المآب، له المآب، له المرجع، له المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فاستعدوا لهذا اليوم. ولذلك من يعبد؟ ولذلك إحنا اتكلمنا الدرس الماضي كنا بنتكلم إن توحيد الربوبية الناس لم يعطوه حق ايه؟ ها؟ حقه. توحيد الربوبيه ده شيء عظيم جدا جدا، ان فهم بعض الناس يظن ان مشرك العرب كانوا يحققون توحيد الربوبيه، هذا خطا جسيم، كانوا يعرفونه في المجمل، رب العالمين خلق بس رب العالمين رزق، رب العالمين يدبر. لكن التفاصيل دي كانت موجودة عند المشركين، ما لو كانت موجودة عند المشركين هيطلب من مين بقى؟ ولذلك القرآن احتج عليهم بتوحيد الربوبية بكماله بتفاصيله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا معنى ذلك لما تنظر إلى جميع تفاصيل توحيد الربوبية سيترتب على ذلك ترتيب العلة العقلية مع المعلول، يترتب على ذلك إنك ما تطلبش إلا من ربنا، لابد تحبه. أهم شيء في الإيمان الإيه؟ ما أنت خلي بالك، أنت ممكن تكون مصدق بوجود الله ومصدق بتوحيد الربوبية وتعلم إن فيهم آخر وإنه له المرجع والمآب وعارف إن الرسل من عند الله وعارف كل شيء، لكنك ما بتحبش ربنا. فممكن زي مين؟ زي إبليس. هو أنت فاكر نفسك أعلم من إبليس؟ ما إبليس عارف كويس. ده إبليس شاف النبي عليه الصلاة والسلام، ده إبليس شاف الجنة، ده إبليس شاف آدم وشاف الملائكة. يعني أنت بالنسبة لك كل ده علم غيب، بالنسبة لإبليس إيه؟ وقال لربي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، عارف إن في يوم بعث جاي، ما بيشككش في قدرة الله. هل بيشكك إبليس في قدرة الله؟ هو بيشكك كنته، بيشكك أعوانه، لكن هو عارف كويس جدا مقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وعارف إنه موجود بإرادة بمشيئة الله الكونية، عارف كده كويس جدا. فإبليس يعلم كل هذه الأمور والحقائق، ولكن هو يبغض رب العالمين ويستكبر في لم لأن لو وجد الحب في القلب لتحقق. وذلك أساس الإيمان الحب، واخدين بالكم أساس الإيمان الحب. ولذلك كلما ارتفع ازداد حب الإنسان لله كلما ازدادت أعمال الإيمان في قلب الإنسان، ترتقي أعمال الإيمان الأخرى. فإذا كان الإنسان مصدقا وموقنا عنده يقين ولكن لا يحب رب العالمين، فهذا الإنسان لابد وأن ينزع منه، ما فيش حال في قلبه إيمان. ولذلك الحب الأساس، وجد الحب في القلب بعد ذلك. العلماء لما قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق، حب بس. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف. ليه الحب حادي؟ لان في رجاء وفي خوف هتفضل ثابت مكانك، جناحين مش تتحرك، لكن مين اللي يقدم بيك؟ وذلك قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي. هذا الإنسان لا يتقرب إلى الله بالنوافل إلا إذا كان يحب، وكلما ازداد حبك كلما اقتربت من الله أكثر، وكلما أكثرت من أعمال الصالحات. ولذلك الحب هو الذخيرة التي لا تنفد، لأن الإنسان من الممكن لو عبد بالرجاء بس لو سنح له شيء من الرحمة يتوقف. يعني أنت بتعبد بالرجاء طرد رحمة الله، لو ظهرت لك علامة على رحمة الله بك ستقف وتفطر عزيمتك. إن كنت تحبه، يعني إن كنت بتحب خوف وظهر لك شيء من الرحمة يبدأ الخوف يقل فتفطر. ولو كنت بتحبه بتعبد بالرجاء وحده، مجرد فقط ما يظهر لك شيء من عدم الرضا ستتوقف، لأن الرجاء ضعف تفطر الهمة. لكن لما تكون بتعبد الأساس الحادي اللي بيحركك اللي بيقدمك الحب، مش معناه ان حب ما فيش رجاء وما فيش خوف، معاذ الله، هذا زندقة. احنا بنتكلم عن مؤمن، بنتكلم عن واحد اجتمع في قلبي كل اعمال الايمان. بنتكلم عن واحد بيقولك انا بعبد ربنا بالحب ولا اعبده طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري، ده ضل مضل. احنا بنتكلم هنا عن مين؟ عن اهل سنة. فالحب طالما بتعبده من اجل الحب، ظهرت علامات للخوف، ظهرت علامات للرجاء، ملكش دعوة، انت بتعبد حبا، الحب كلما ازداد كلما ايه تقدمت في المسيرة اكثر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ايه اللي يحببك في ربنا؟ اما تقرأ القرآن الكريم، كلما اكثرت من قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن الكريم وتفهم القرآن الكريم تحب رب العالمين ويحبك رب العالمين سبحانه وتعالى، هيحبك وتحبه. واخدين بالكم؟ فهنا يقول له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. رجوع له، يولج الليل في النهار، هذا من ربوبيته، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خلي بالكم الأمر ده غريب جدا. يعني أنت مسألة، مش هنتكلم بقى في دوران الأرض والشمس والقصص دي كلها، احنا بس هنتكلم عن شيء موجود قصادك وانت بس خلي بالك مضطرد ما بيتغيرش طول السنة. تجد الفصول أربعة، شتاء مش كده ولا لأ، وخريف وربيع وصيف. طيب الأربع فصول دول، هل الليل قد النهار في كل فصل؟ لا. تجد النهار يطول في الصيف ويقل الليل، 24 ساعة النهار كله 24 ساعة، اليوم كله 24 ساعة، ما بيزيدش ولا بينقص، مش كده؟ الليل طارة يزداد فينقص النهار، فإذا زاد هذا ولج في هذا. شفت الولوج ده؟ يعني ده المفروض ده 12 ساعة وده 12 ساعة، وده اللي بيحدث أحيانا، تجد النهار 12 ساعة بالضبط والليل 12 ساعة، يبقى فيه تساوي بالضبط انتصاف. وطارة الصف النهار يدخل على الليل، يولج الليل في النهار فيدخل الليل على النهار ياخد منه فيطول الليل زي الشتاء ويقصر النهار، ويولج النهار في الليل العكس، واحيانا يكون متساوي. ده والامر ده مضطرد، ولذلك انت لو جيت تشوف النتيجه، النتيجه دي بتتعمل خلي بالك ل 10 20 سنه مقدم، لان المساله محسوبه. لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بسرعات فيش فيها تفاوت. ولذلك انت النتيجه دي لما تيجي تشوف هتجد ان الظهر بيبدأ السنه دي النهارده كام ديسمبر، مش هنتكلم عن القمر، هنتكلم بقى عن اليوم الشمسي، بتجد ان ان الظهر بيبدأ الساعه كام يوم كام ديسمبر السنه الجايه. شوف النتيجه بتاعت السنه الجايه، شوف النتيجه اللي قبلها، تجد ان الامر مضطرد ما بيختلفش. ولذلك تجد ان المغرب تبدا الساعه 5 في وقت هو السنه اللي بقى. لكن بعد كام شهر ممكن تلاقي تبقى الساعه 7 او 8، مش كده ولا لا؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني صاحبه الصدور. مين صاحبه الصدور؟ القلب. يعني ما هو القلب في داخل الايه؟ الصدر. عليم به على استيعاب الله يعني نعلمه كنا. نقرا كلام الشيخ لان احنا اطلنا. يقول فانظر كيف تبتدئ الصوره بالاخبار عن تسبيح الاشياء كلها بحمده سبحانه، وانه العزيز الغالب الذي يقهر ولا يقهر، والحكيم في خلقه وامره، المنزه عن العبث والباطل، وان له الملك التام في السماوات والارض يتصرف فيه بقدرته التي لا يعجزها شيء احياء واماته وايجادا واعداما. الكلام ده واضح مش كده؟ برضه شرحناه كله. وانه الاول الذي ليس وانه الاول الذي لا شيء قبله، والاخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في تفسير الاسماء الاربعه. وانه مع ظهوره وعلوه لا يخفى عليه شيء من خلقه، وانه هو وحده الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم علا وارتفع على عرشه. فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، وهذا التفسير السلفي المنضبط الموافق للغه العرب. وهو مع ذلك يعلم ما يدخل في جوف الارض من مياه وحب وكنوز ومعادن وغير ذلك طبعا، وما يخرج منها كذلك، ويعلم ما ينزل من السماء من امطار وصواعق وملائكه، وما يعرج اي يصعد فيها من اعمال وملائكه وارواح الى اخره. وهو كذلك مع علوه وارتفاعه على عرشه مع خلقه، وهو كذلك مع علوه وارتفاعه على عرشه مع خلقه، المعنى العام اينما كانوا فهو يسمع اقوالهم ويرى اعمالهم، وهو محيط بهم علما وقدره، فصار كانه معهم كما قال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية الإيه؟ الخاصة. ويقول في آخر سورة الحشر، ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، وعلى أبويه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ولا يزال حديثنا حول الكلام على الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. قال رحمة الله عليه، ويقول في أول سورة الحديد رب العالمين، يقول ربنا في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. كما ترون، المؤلف رحمة الله عليه يذكر آيات من القرآن الكريم تتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. وكنت أقول ولازلت أقول: أعظم كتاب يعلمك الأسماء والصفات هو القرآن الكريم، وكل كتاب يتحدث عن الأسماء والصفات بقدر قربه من القرآن الكريم وبقدر بعده من القرآن الكريم يكون حقه من باطل. لكي تعرف حق الكتاب إن كان على حق أم على باطل، انظر إلى قربه من القرآن وبعده عن القرآن الكريم. أعظم كتاب بلا جدال يعلمك الأسماء والصفات ويوقع في قلبك الحب، يجعلك تحب الله، يجعلك ترجوه، يجعلك تخشاه، يجعلك ترهبه، يجعلك تكبره، يجعلك تعظمه، هو القرآن الكريم. ولذلك إذا قرأته وشفاء لما في الصدور، ويدرجك في مدارج التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، أعظم كتاب بالفعل. ولذلك لا تجد أن القرآن الكريم يتناول هذه القضايا التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته تناولا فلسفيا ككتب الفلسفة، وإنما يذكر لك صفات الله عز وجل في جو إيماني عظيم يجعل قلبك يترقى. ولذلك بعض أهل العلم يتحدثون عن الرقائق ويتحدثون عن الوعظ، واشتهروا بهذا: أعظم كتاب يعلم الوعظ ويعلم الرقائق من خلال أسماء الله وصفات الله هو القرآن الكريم. يعني بعض الناس حينما يريد أن يرقق قلبه
يقف على ما كتبه بعض من يتسمون بالحكماء أو الزهاد أو العباد أو الأشعار التي ترقق القلوب، هذا لضعف العلم. ولو القلوب عرفت قيمة كلام الله عز وجل لخشعت له ولخضعت له ولرقت قلوبهم، قلوب الناس ترق من كلام القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر خلاص لا، ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك رب العالمين علمنا أن نذكر بالقرآن وأن نعظ بالقرآن، ولذلك قال تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أعظم كتاب يذكر، أعظم كتاب يعلم. وصدقني إن أردت العلم ففي القرآن الكريم، ولقد دخل أناس القرآن وهم جهال فخرجوا منه علماء، والذي يكون مصدر علمه القرآن يكون عالما، ومن كان مصدر علمه غير القرآن الكريم فليس بعالم. من أين يأتيه العلم؟ والعلم منحة ربانية، ورب العالمين هو الذي يفيض على من يشاء بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي يعلم سبحانه وتعالى. وأعظم كتاب يعلم هو القرآن الكريم، وكل الكتب التي جاءت بعد ذلك تستمد كتب الحق، كتب الخير، كتب أهل الحق والخير، تستمد علومها من أين؟ من القرآن. ونعود لنقرر أو لنستدرك، وأين السنة؟ أنت عمال تتكلم عن القرآن، أين السنة؟ لا، نحن لا نفصل بين السنة والقرآن، وفي قرآن يفسر من غير السنة؟ ما هو القرآن لو فسر عشان تفسره وتفهمه صح، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، تبين للناس ما نزل إليهم. السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة لا تنفصل عن القرآن الكريم. وهل يفهم القرآن بدون سنة؟ فحينما نقول القرآن، ضعف اعتباركم أننا نتكلم عن القرآن الايه؟ المبين المفسر بالقرآن الكريم بالسنة المطهرة. يبقى احنا مش محتاجين في كل كلام ان نقول ايه احنا نقصد السنة، لان احنا مش منكرين للسنة معاذ الله، احنا مش زي الطائفة القرآنية التي تعزل السنة، لا، ده القرآن لا يفسر الا بالسنة، عليكم بسنتي انتم ملزمون بها. نعم. فالشيخ هنا ذكر اول سورة الحديد، واول سورة الحديد او سورة الحديد اول السور، اول المسبحات في السور التي تسمى بالمسبحات، وهي خمس: سورة الحديد، سورة الحشر، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن. هي السور التي بدأت في جزء المفصل بسبح أو يسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالفعل الماضي، ويسبح. وإن جاءت سور تشاركها كمثل سورة الأعلى سبح بفعل الأمر، انظروا لعظمة التسبيح، جاء بجميع الاشتقاقات، جاء بالفعل الماضي سبح، وجاء بفعل المضارع يسبح، وجاء بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، لأن مادة التسبيح مهمة جدا. لماذا كانت مادة التسبيح مهمة؟ لأن الأمم السابقة والتي بقيت لها آثار بين العالمين من اليهود والنصارى اعتدوا على أسماء الله وصفات الله العليا، فوجدنا اليهود يجسمون ويمثلون ويشبهون. ولذلك إذا قرأتم كتب القول في أسفار العهد القديم تجدون أشياء بشعة، أشياء بشعة. وكان رب العالمين يتمشى في الجنة في سفر التكوين بيتمشى، فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ وكأنه لا يدري. فقال أنا آدم. قال ولماذا أنت مختبئ يا آدم هكذا؟ قال لأني قد بدت سوءتي. قال إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. أنت أكلت من الشجرة ولا إيه؟ يمشي بينادي. طبعا النداء ليس فيه شيء، النداء هذا من صفات الله عز وجل، وناديناه من جانب الطور الأيمن. لكن عم بيتكلم يمشي ثم ينادي عليه ولا يدري ما الذي حدث. كل ذلك مصيبة حينما ينسب لله عز وجل هذا الدجل وهذا الكذب. حينما كان في سفر التكوين أيضا إبراهيم كان جالسا عند بلوطات ممرة، مكان في فلسطين، فوجد الرب آتيا في وسط مجموعة، فقام إليه وقال له إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. إله بيتغدى وبيعزمه إبراهيم على الغدا، معاذ الله. ولذلك جاءت هذه القصة في القرآن الكريم كثيرا، وتكررت قصة ضيف إبراهيم المكرمين وكانوا ملائكة لم يكن معهم رب العالمين. لماذا تكررت؟ لتصحيح أخطاء وقع فيها المحرفون المدلسون. فلما وقعوا في الكذب على الله جاء في القرآن الكريم التصحيح، يصحح إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فصحح لهم القرآن الكريم ما وقعوا فيه من خطايا. ولذلك حتى الذين جاءوا ملائكة، والملائكة الملائكة لا تأكل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إن كانت الملائكة لا تأكل، فإن اليهود يظنون أن رب العالمين من الممكن أن يتغدى. يعني إذا كانت الملائكة لا تأكل، أما النصارى فأنتم تعلمون كيف اعتقدوا أن لله أبناء أو ابن وحيد وله صاحبة إلى آخره. فإذا لما حدث هذا الكذب على الله كثر في القرآن الكريم التسبيح، تسبيح الله، والتسبيح بمعنى التنزيه، أسبح الله يعني أنزه الله. عن ماذا؟ ننزه عن مماثلة خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننزه عن النقص، ننزه عن كل العيوب، فهو منزه عن العيب ومنزه عن النقص، نقص في الصفات. ولذلك له صفات الكمال والكمال في الصفات. ولذلك قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يبقى قدرة كاملة لا يعجزه، ولذلك حياته كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، وقيوميته كاملة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني اللغوب التعب. الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم تعيي هذه الأمور التي خلقها سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، ليس بضعيف. إذن يسبح بمعنى ينزه، منزه عن النقص، منزه عن العيوب، منزه عن مماثلة الخلق، منزه سبحانه وتعالى عن العبث، لا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن كمال صفاته أنه خلق الخلق لغايات وحكم عظيمة، فيسبح من أجل ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءت مادة التسبيح واستغرقت الاشتقاقات، فجاءت في الفعل الماض، وجاءت بالفعل المضارع، وجاءت بفعل الأمر، وجاءت بالمصدر سبحان الذي، لأن سبحان أولى الإعرابات فيها عند أهل الإعراب أنها مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه السياق تقديره أسبح الله سبحان، والمصدر هو التسبيح، لكن سبحان اسم المصدر. واخدين بالكم؟ سبحان اسم مصدر، زي الكلام اسم مصدر، لكن التكليم هو المصدر. كلم يكلم تكليما، لكن لو قال كلم كلاما فقد حل اسم المصدر مكان الايه؟ مكان المصدر، مش كده؟ نعم، كما تقرر في علم الصرف. فهنا يقول سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض. ما تفيد العموم، ما لم يقل من تفيد العقل، لكن ما تفيد ايه؟ العقل وغير العقل، تشمل العموم. ما لغير العقل فغلب غير العقلاء لكثرة المخلوقات، الجمادات والحيوانات والإنس والجن والملائكة، كله بيدخل في قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قد يقول قائل: إن كانت ما تفيد العموم، فهل التسبيح هنا، أو لماذا كان التسبيح للعموم؟ هل الكفار يسبحون رب العالمين؟ نقول: لا، هم يمثلونه بخلق وينكر من ينكر أسماء الله وصفات الله. نقول: ولكن أنتم تتحدثون عن التسبيح، أي التسبيح؟ أي تسبيح؟ هل تتكلمون عن التسبيح بالقول، أم تتحدثون عن التسبيح بالحال، تسبيح الحال؟ مش احنا احيانا يقول لك: قال بلسان الحال وقال بلسان المقال. نقول بلسان الحال الكل يسبح بما فيهم الكفار بلسان حاله. هل الكافر فعله وحاله وما خلقه الله عليه لا يسبح الله ابدا؟ ذرات كيانه بتسبح رب العالمين سبحانه وتعالى، ذرات الكيان في الكافر. هل الكافر يستطيع ان يخرج عن امر الله الكوني؟ ابدا. خلقه بدون ارادته، يفني بدون ارادته، يجيع بدون ارادة، يمرض بدون ارادة منه، بدون ارادة من العبد، لكن طبعا كل شيء بمشيئة الله عز وجل. فاذا كل شيء بلسان الحال يسبح الرب سبحانه، كل شيء بلسان الحال يسبح رب العالمين، لكن بلسان المقال كل شيء ما عدا الكافر. حتى الجمادات، نعم، ألم يقل رب العالمين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل ما في الكون يسبح رب العالمين سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فما في السماوات يسبح الله، وما في الأرض يسبح الله، السماوات تسبح الله، الأرض تسبح الله. قال: وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تكرر كثيرا في القرآن الكريم. وعز، الفعل عز مضارع يأتي مضموم العين، ويأتي مفتوحة، ويأتي مكسور العين أيضا، مثلث يعني، واضح؟ ولذلك العزيز اسم يشتمل على معاني عديدة، معاني متعددة. فحينما نقول عز يعز، هذا بمعنى قوي وصلب، الشيء القوي الصلب يقال عنه عز يعز بالفتح. ولكن لو قلنا عز يعز فهذا دليل على الامتناع، الممتنع. فإذا قلنا عز يعز بالضم، هذا إذا قهر وغلب. فرب العالمين له عزة ماذا؟ عزة القوة والقدرة، وله عزة الامتناع، ممتنع سبحانه وتعالى، لا ينال أحد من جنابه، لا، هل يستطيع أحد أن ينال من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أبدا، ممتنع سبحانه وتعالى. كذلك منيع، كذلك هو سبحانه وتعالى قهار غلاب، الله غالب على أمره، القهار وهو القاهر فوق عباده، فلو هذه المعاني الثلاثة. ولذلك قال: فإن لله الإيه؟ العزة جميعا. وقال: فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فرب العالمين له جميع أنواع العزة. فمن أراد العزة فليطلب العزة ممن؟ من العزيز سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك العزة، وهو قال: سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في النونية: وهو العزيز فلن يرام جنابه يرام جناب ذي السلطان وهو القاهر وهو العبيد القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العبيد بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان يبقى له أنواع العزة بجميعها على الوجه الذي يليق به على الكمال الذي لا نستطيع نحن أن الكمال الذي يتصف به رب العالمين لا نستطيع أن نتصوره ولا أن نحيط به علما إياكم أن تظنوا أن الناس حينما يفسرون اسم العزيز يحيطون به علما الإحاطة به علما هذه لمن؟ لله وحده لا شريك له فقال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اسم الحكيم مشتق من الحكم والحكمة له معاني الحكم والحكم حكيم فعيل بمعنى حاكم فهو سبحانه وتعالى له الحكم له الحكم وإليه ترجعون طيب كلمة الحكم ما المقصود بها رب العالمين له الحكم ما معنى الحكم الحكم الكوني يحكم حكما كونيا من الذي يحكم هذا الكون رب العالمين من الذي يأمر في هذا الكون رب العالمين من الذي له التدبير في هذا الكون رب العالمين الله حكم بوجودنا يحكم بإعدامنا يحكم بوجود الدنيا فتكون يحكم بانتهاء الدنيا فتكون الآخرة وهكذا يحكم بنزول المطر يحكم بالحر الشديد يحكم بزلزال أعاذنا الله وإياكم يحكم ببرودة يحكم بسخونة كل شيء يحدث في الكون وإن كان داخل سلسلة أسباب رب العالمين والذي حكم بها وجعل الأسباب أسبابا فالإنسان لكي يشبع لا بد أن يأكل هذا سبب والذي جعل السبب سببا هو رب العالمين يدبر الأمر فهذا هو الحكم الكوني الأحكام الكونية هناك أمر كوني هناك إذن كوني فده حكم كوني كذلك هناك حكم شرعي الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب التي أنزلها على البشر حكم شرعي افعلوا ولا تفعلوا يبقى الحكم الكوني لله والحكم الشرعي لمين لله سبحانه وتعالى وله الحكم الجزائي له الحكم الجزائي يجازي الناس في الدنيا وفي الآخرة ولكن في الآخرة الجزاء الأكبر فإذا رب العالمين له الإيه؟ الحكم الكوني على التفصيل الذي لا نحيط به علما وله الحكم الشرعي على التفاصيل المعروفة التي أيضا لا يحيط بها أحد من أهل العلم إياكم أن تظنوا أن أحدا من أهل العلم يحيط بأحكام الله الشرعية ما من أحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو من العلماء الذين جاءوا من بعدهم إلا وتغيب عنهم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو يصعب عليهم تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو يند عنهم شيء من أحكام الله التشريعية سبحانه وتعالى فإذا الحكم الكوني لله والحكم الشرعي لله والحكم الجزائي له الحكم وإليه ترجعون ولذلك له المرجع وله المآب كما سيجيء في الآيات له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور فله الحكم أيضا ماذا الحكم الجزائي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هو العزيز الحكيم فالحكيم من الحكم ومن الحكمة الحكيم الحاكم الحكم المحكم حينما خلق أحكم كل شيء خلق حينما تكلم بالقرآن أحكم القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأحكم القرآن أحكم الأوامر التشريعية وأحكم الكون فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فإذا كل شيء هل يستطيع الإنسان أن يقف على شيء في كون الله فيقول هنا في خلل في الكون أبدا وحتى لو وجدت شيئا يقال عنه عيب خلقي وهي كلمة رديئة هذا العيب الذي رأيته مقصود وهذا أمر مهم جدا أن تفهموه لو وجدت شيئا إنسان مخلوق عنده نقص في شيء، الصانع الماهر مهما كان أو الشركة المنتجة حينما تصنع شيئا هي تسعى، والمهندس والعامل والرجل الصناعي الحرفي يسعى جاهدا انه يعمل ايه؟ يخرج منتجا درجة اولى، ياخد فيه الايزو زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ لكن من الممكن ان يخطئ بدون قصد منه فيخرج، وذاك عندنا في السلع فرز اول وفي فرز تاني وفرز تالت. هل هو كان قاصد يخرج فرز اول وفرز تاني؟ لا، دي خرجت منه غصب عنه، قصد الكمال فعجز، قصد الكمال. ولذلك ممكن يأتي واحد خطيب بارع يريد أن يقوم بخطبة مفوهة، خطبة مية مية جذلة ومتينة، بعد أن يلقي الخطبة يجد فيها خللا، هو لم يرد أن يكون فيها خللا، أو شاعر يقوم بنظم قصيدة بعد ذلك يأتي النقاد لكي ينتقدوا عليه، ولو قال كذا لكان كذا، ولو قال كذا لكان كذا، وكان من الأفضل أن يقول كذا، وكان من الأفضل أن يقول كذا. فإذا هو أراد الكمال، فقد يسلم للمنتقدين وقد لا يسلم، لكن هو أراد ماذا؟ أراد إيه؟ الكمال، فلم يصل إليه، فحدث الفرز الثاني وحدث الخطأ في كل شيء، في العمل، في الكلام، في كل شيء. هل رب العالمين حينما يخلق يريد أن يخلق شيئا متقنا وألا يكون فيه عيب فيخرج شيء فيه عيب بدون قصد من رب الله؟ طبعا رب العالمين يريد الشيء فيخرج على ما أراد، فإن أراد أن يخرج الشيء فيه عيب للابتلاء ولحكم يعلمها يخرج فيه عيب، زي ما يخلق إنسان ويكون فيه عيب كما يسمى. إن قلنا إن هذه المقولة كلمة رديئة لا تصح، كلمة عيب إيه؟ خلقي، فيش عيب في خلق الله عز وجل، هذا مقصود. رب العالمين أراد هذا، أراد أن يبتلي الناس بابن مشوه، يعني إياكم أن تظن أنه خرج زي ما بيخرج الإنسان من المكنة، أم بيخرج السلع من المكنة مشوه. أراد المهندس لكن حدث عطل، حدث خلل، رب العالمين لا عنده عطل ولا عنده خلل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن فيكون. وذلك لما تيجي تنظر للحشرات، هذا المنظر اللي انت بتشوفه وتشمئز منه، ايه ده؟ حشرة صرصار خنفساء، الله اراد ان يخلق هكذا. وانت اذا عرفت الغاية من وجودها لوجدتها على السمت والصفة التي اراد لها رب العالمين، لكن للأسف نحن لا نعرف شيئا عن حكم المخلوقات، نحن لا نعرف الحكمة. ما هي الحكمة من خلق الثعبان؟ ما هي الحكمة من خلق العقرب؟ ما هي الحكمة من خلق النمل؟ ما هي الحكمة من خلق كذا أو كذا أو كذا من الأشياء المؤذية وأشياء التي تتأفف أنت منها وتقرف منها؟ في حكم من وراء خلقها طبعا، ما هي؟ الله أعلم، نحن لا ندري. لكن أنت تنظر للمنظر، أنت لو عرفت الغاية من إيجاد هذا المخلوق لوجدته لا يصلح أن يكون إلا على هذه الصفة وعلى هذه الصورة. علم ذلك من علمه من خلق الله، قد يكون بعض الملائكة تعلم، وجهل ذلك من جهله، ولا يكون جهلنا حجة في الإنكار على رب العالمين سبحانه. فإذا هو حينما يخلق يخلق الشيء كاملا، كامل كامل وفقا لإرادته، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أردناه بهذه الصفة بهذه المقادير على هذه الصورة إذا أردناه. ولذلك كان من أسماء الله كما سيجيء الخالق البارئ المصور. خلق يعني قدر، خلق يعني قدر، برع يعني أخرج المقدر إلى الوجود، برعه. ولذلك يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الكلام ده بالنسبة لصناعة الجلد والأحذية وما شاكل ذلك. يأتي الرجل يخطط على الجلد، يخطط ويرسم، الرسم ده اسمه التقدير، الرسم ده اسمه التقدير. وقد يكون قادرا على التنفيذ وقد يكون غير قادر على التنفيذ، مثل مكاتب الهندسة الاستشارية وغيرها يعني المكت للمبنى فأصنع المكت للمبنى، ثم قد يكون قادرا على التنفيذ وقد لا يكون قادرا على التنفيذ، فهو خلق يعني قدر، الخلق هو الايه؟ التقدير. ولذلك قال الشاعر يمدح ممدوحه فيقول له انك قادر على تنفيذ ما تريد، فيقول له ولا انت تفري ما خلقت، يعني ما تقدر تفري تقطعه وتنفذ على ارض الواقع، بعد ما بترسم وتقدر تقدر تنفذ، فيخرج الامر من طور التقدير الى طور الايه؟ التنفيذ. ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم، اذا انت افضل منه، يخلق يعني يقدر ثم لا يفري ما يقدرش ينفذ. يا ما ناس كتير وبتاع هذا الامر في الحكومات والوزارات وغيرها، يعمل خطه وما يقدرش ينفذ الخطه، خطه جميله جدا والناس يسقفوا له، لكن ساعه التنفيذ ما يعرفش ينفذ. لكن يمدح الممدوح حينما ايه؟ يقدر ويستطيع ان ينفذ ما قدره. فقال ولا انت تفري ما خلقت يعني تنفذ، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ما يقدرش ينفذ. فرب العالمين الخالق الايه؟ البارئ. بارئ يعني يخرج الخلق من طور التقدير الى طور ماذا؟ التنفيذ، ولكن يخرج على ماذا؟ ها؟ على الصورة التي صورها وأرادها. فلذلك قال المصور، الخالق البارئ المصور. فخلق يعني قدر، برأ يعني ايه؟ نفذ وأخرجه للوجود على وفق التصوير الذي صوره، الذي صوره يوصف هو المصور. زي جاءت الأسماء بهذا الترتيب في صورة الحشر. فهنا نقول والأول يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن الحكيم سبحانه وتعالى من الحكم ومن الحكمة، والحكمة تنقسم إلى نوعين، حكمة غائية وحكمة صورية. ربنا له الحكمة الغائية، الغاية من خلق الشيء إيه؟ الغاية من الحكم إيه؟ الحكم الكوني. ما الغاية من ورائه؟ حدث زلزال ده حكم كوني. ما الغاية من ورائه؟ حدث مطر. ما الغاية من ورائه؟ الحكمة الغائية. رب العالمين خلق فلانا، ما الحكمة من خلق النمل؟ ما الحكمة الغائية من خلقه؟ إذن كل شيء مخلوق لله عز وجل له حكمة غائية. كلمة الحكمة الغائية عن الغاية من الخلق إيه؟ وهذا الأمر ينكره الأشاعرة للأسف. الأشاعرة ينكرون الحكمة الإيه؟ الغائية، مع أنهم يتناقضون، فتجدهم في باب الأصول أصول الفقه يعللون الأحكام بالعلل الغائية، وإلا لما جاز لهم القياس ولا كانوا ظاهرية، ولكن في باب الاعتقاد تجدهم ها ينفون الحكمة لأنهم وقفوا موقف الضد من المعتزلة. فإذا أثبت المعتزلة شيئا اجتهدوا هم في رده فتناقضوا. ولذلك كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا استطاعوا أن يكسروا الفلاسفة ولا استطاعوا أن ينصروا الإسلام، وكانوا بين بين مذبذبين. فعندنا الحكمة الغائية موجودة بالنسبة للحكم، عند الحكم الكوني وعند الحكم الشرعي وعند الحكم الايه؟ الجزائي. الحكم الجزائي له غاية، الحكم الشرعي له غاية، الحكم الكوني كل، وطبعا الأحكام دي لا تقع تحت الحصر، كل حكم كوني، كل حكم شرعي، كل حكم جزائي، في كل صورة من الصور له غاية يعلمها رب العالمين، له حكمة. كل ده يدخل تحت اسم الحكيم. نعم. ثم الحكمة الصورية. ما هي الحكمة الصورية؟ حكمة الغائية، الغاية من وجود الحكم الكوني، الغاية من وجود الحكم الشرعي، الغاية من وجود الحكم الجزائي. لكن الصورة بقى، الله صور الحكم في هذه الصورة. مثلا على سبيل المثال نرجع للحكم الكوني، رب العالمين جعل كسوف الشمس على هذه الصورة، جعل خسوف القمر على هذه الصورة، جعل الأرض التي نعيش عليها هذا حكم كوني على هذه الصورة، جعل المجموعة الشمسية على هذه الصورة، جعلنا احنا على هذه الصورة، جعل الخنفساء على هذه الصورة، جعل الجبل على هذه، جعل الجمل على هذه الصورة. الصور يصوركم، التصوير صور الناس. هذه الصورة ليها حكمة ولا ملهاش؟
ليها
حكم عظيمة، حكمة غائية بالغاية من الوجود، وحكمة في الصورة. واخدين بالكم؟ يبقى الحكمة الصورية للأحكام الكونية وللأحكام الشرعية. واحد تفرض الصورة في الأحكام الشرعية، أقول لك الصلوات الخمسة كونها أنها تكون صلاة الفجر ركعتين، ليه؟ صورتها ركعتين. الحكمة من وراء ذلك لا أعلم، لكن في حكمة ولا مفيش؟ في الظهر أربعة، العشاء أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، ليه؟ طب اشمعنا الجمعة تكون صورته بهذه الصورة؟ ليه ما يكونش خطبة الجمعة وأربع ركعات؟ ليه؟ وهكذا. صلاة الكسوف ليه يكون فيها ركوعين؟ في حكمة. الغاية شيء والحكمة الايه؟ الصورية شيء آخر. كذلك الحكم الجزائي لصورة، أي صورة، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. لماذا كانت على هذه الصورة؟ لماذا السيئة لا يجزى إلا مثل على هذه الصورة؟ لماذا يكون العقاب على هذه الصورة؟ لماذا يكون الثواب على هذه الصورة؟ لماذا كانت الجنة لا ثمانية أبواب؟ لماذا كان النار لا سبعة أبواب؟ كل دي صور ولا مش صور؟ صور. في حكمة من صورتها ولا لا؟ في حكمة من صورتها. يبقى الحكم التكليفي اللي هو الحكم الشرعي، الحكم الكوني، الحكم الجزائي ليه غاية وليه كل واحد وليه ايه صورة الحكيم. يبقى الحكم والحكمة. فقال سبحانه هنا: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال: له ملك السماوات والأرض. له لم تفيد ماذا؟ قولوا بقى الملكية. له وتقديم ما حقه التأخير يفيد حصر. قال: له ملك السماوات والأرض، يعني خلق وله ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت. هو حي، بل هو الحي الذي لا يموت، لكنه له صفة الإحياء وصفة الإماتة. وغيره من الأحياء حياتهم إيه؟ ها؟ حياة طارئة بدأت عليهم بعد أن لم تكن، كانوا عدما فأحياهم رب العالمين. لا يوجد حي سوى الله، وبقية الأحياء استمدوا حياتهم من إحياء الله لهم. ثم يميت سبحانه وتعالى. وحتى من لا يميته رب العالمين ولم يشأ بموت، فإن الموت، فإن الحياة لا تكون بالنسبة له إيه؟ لا تكون صفة ذاتية له، ولكن ما بقيت حياته، يعني حياة أهل الجنة خالدة، لكن حياة هؤلاء الخالدين في الجنة، خالدين فيها أبدا، لا يموتوا، لا مش كده، وأهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا. هل حياتهم هذه تشارك حياة الله سبحانه وتعالى؟ لا، حياة الله حياة ذاتية لا تقبل العدم ولا الفناء، حياة تليق به سبحانه وتعالى. لكن حياة هذه المخلوقات ها متوقفة على مشيئة الله. طب إن شاء يعدم يعدم. هل حياتهم أصبحوا بعد الخروج من الدنيا والإحياء من القبور بعد ذلك ومات الموت على الصراط، أمات يخلق الموت مرة أخرى؟ إيه المشكلة؟ يعدمهم بدون أن يخلق الموت بطريقة يعلمها سبحانه. إذا رب العالمين لا يحكمه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، فيش إعجاز بالنسبة لله عز وجل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إيه؟ ما شاء رب. ما شاء ليه؟ الاستثناء ده مش معناه زي ما البعض ظن إن ما ممكن أن يقضي عليهم، لا، معناه أنهم لم تصبح حياتهم صفة ذاتية لهم، لا، هي بإذن الله موقوفة على إذن الله عز وجل، وإن لم يشأ يقطع الأنفاس ويموتوا. فإذا الكل في حاجة إلى الله في الدنيا وفي الآخرة، الملائكة في حاجة إلى الله دائما، ضع هذا في اعتبارك. فيقول سبحانه: له ملك السماوات والأرض، يحيي من الإحياء ويميت، وهو على كل شيء قدير. وكل مخلوق شيء، فإذا هو عليه قدير، وهذه الجملة من الجمل العامة، كل شيء هو عليه قدير سبحانه وتعالى. وأيضا لم يقل هو قدير على كل شيء، فقدم ما حقه إيه؟ التأخير. قال هو الأول والآخر. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ إيه؟ المسبحات التي ذكرناها. قال وفيها آية أعظم من ألف آية. قال الإمام ابن كثير وغيره هذه الآية المقصود بها هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية التي لم تأتي في القرآن إلا في هذا الإيه؟ الموضع، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل من ألف آية، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، ولكن نحن نذكره لأنه موجود في كتب التفسير، رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه الإمام أبو داود في سننه، والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ومن قبله بعض الأئمة الحفاظ. فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر اسم الأول فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأعجبتني كلمة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في شرح هذه الآية أذكرها لكم. يقول رحمة الله عليه، وهذا موجود في بدائع التفسير في الجزء الرابع صفحة 383، يعني تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الحديد. قال ابن القيم فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل. التسلسل باطل بدلالة العقل، يعني تقول من خلق فلان يقول فلان، من خلق فلان فلان، طب من خلق فلان فلان، حتى تصل إلى الله فتقول من خلق الله يقول فلان، طب من خلق فلان الذي خلقه فلان. هذا التسلسل باطل لأنه لا ينتهي إلى شيء، واخدين بالكم؟ فلازم تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، وتنتهي إلى آخر ليس بعده شيء. الأول هو الله والآخر هو الله، واضح؟ فالإمام ابن القيم هنا يشير إلى هذا فقال فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، العقل يبطل التسلسل. قال وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره الظاهر هو العلوم، كما أن ظهوره هو العلوم الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الباطن، بطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، يعني لا يحتجب شيء عنه أبدا، لا يستطيع أحد أن يحتجب عن الله. قال ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، لو كان قبله شيء لكان هو الايه؟ الرب الخلاق. ولا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير اليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته. كل ده وصف لماذا؟ ولذلك بنكسرها، لان نعيد الجمله تاني عشان تبقوا بس عارفين السبب في الايه، في الكسر. يقول ولا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير اليه قائم. وصف الغني، وصف الخالق اللي هي المكسوره اللي هي كانت ها مجروره الى، قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لا أول له. طبعا قديم هذا على بيذكر باصطلاحات مين؟ الفلاسفة. القديم يعني الذي ليس لأوليته ابتداء، يعني قال قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدم، اي موجود وجوده بعد عدم باق سبحانه لذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. نقول وقوله الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحول دونه شيء، لا جبال ولا أشخاص ولا جدران، لا يختفي أحد عن الله بشيء على الإطلاق ولا غير ذلك، فهو خبير عليم بكل شيء لا يحجب عنه شيء، ولذلك فهو محيط بكل شيء علما وخبرة ودراية. فالباطن قريب من معنى القريب، اسم الباطن الظاهر معروف الذي ليس فوقه شيء، لكن الباطن ما معنى الذي ليس دونه شيء؟ يعني الذي لا يحتجب أحد عنه ولا يستطيع أن يستخفي أحد عنه، لا يحجب حتى الذرة في داخل كيانها، أجزاء الذرة في داخلها، واخدين بالكم؟ الخلية، ما بداخل الخلية، هل هو محتجب هل القلب محتجب بالقفص الصدري؟ هل الغلام أو الطفل محتجب برحم الأم؟ كل شيء أمامه مكشوف، لا يختفي شيء عنه على الإطلاق، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعني ممكن أنت مهما أوتيت من قدرة على الإبصار أو أي مخلوق، لو اختفى إنسان وارتدى ملابسا أو وقف خلف حائط من الحديد أو شيء من هذا القبيل لا يراه أحد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستطيع شيء على الإطلاق. أخي بيقول لي وسلطانك القديم، سلطان القديم تكلم على صفة الله القديم، سلطان قديم تكلم على القديم، فلسفة لما يتكلموا يقولوا على الله القديم، فبنقول ليس من صفات الله اسم القديم، لكن وجد الأول، فده شيء وده شيء. اللي الأخ كتبه يعني استدراك طيب، يعني جميل جدا ان بالفعل جاء في النصوص ومن سلطانك القديم او بسلطانك القديم، سلطان قديم ازلي، لكن لم يأتي في القرآن ولا في السنة المطهرة ولا في اقوال الاصحاب ان الله عز وجل ذكر نفسه باسم الايه القديم، كاسم من اسماء الله او صفة مستقلة اسمها ايه القديم، فما بالكم بمن لا يتكلم عن الله إلا باسم القديم، لا يقول عنه إلا القديم. فكلمة القديم في حد ذاتها ليست مدحا من كل الإيه؟ الوجوه، ولذلك رب العالمين قال ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى، حسنى من كل الوجوه. فهنا يا الباطن قلنا قريب من معنى الإيه؟ القريب، ولذلك نقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الأول بالنفش، خدوا بالكم من الكلام ده، الرسول قال الأول، فسروا قال إيه؟ الذي ليس إيه؟ ها؟ قبله شيء. طب الأول صفة ثبوتية ولا صفة نفش؟ ثبوتية، الرسول رب العالمين بيقول هو الأول، الأولية صفة إيجابية، صفة موجبة ولا صفة سلبية؟ صفة إيجابية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالنفش، فقال الذي لا إيه؟ ها؟ الأول الذي ليس قبله شيء. لماذا الرسول؟ احنا قلنا دائما الصفة السلبية بتأتي لإيه؟ لإثبات كمال الإيه؟ الضد. فهنا الغرض من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لإسم الأول وصفة الأولية بصفة سلبية، فقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء لتوكيد الأولية، حتى لا يظن أنها أولية إضافية، لأنك من الممكن أن تقول، ما ممكن تقول فلان الأول بس على الدفعة، فلان الأول في بلده، فلان الأول مثلا، إحنا مش قلنا قبل كده إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقالوا القلم أول المخلوقات من هذا العالم بدليل قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه إيه على الماء، وذاك الحديث جاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالذين قالوا إن رواية الحديث أول ما خلق ولا أوله، روايتان، فمن قال أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق خلق الله القلم. المقصود بها هنا ايه؟ الاوليه المطلقه. وهذا ما مال اليه الشيخ الالباني في تعليقه على الطحاويه وناقش فيه الشيخ الاسلام ابن تيميه، وقال ان اول المخلوقات هو القلم. فحتى الذين يقولون ذلك يقولون اول المخلوقات في هذا الايه، الذين يردون عليهم فيقول اول المخلوقات في هذا الايه العالم. ومن ادركم انه لم يكن هناك عوالم اخرى خلقها رب العالمين واعدمها؟ المانع، والا ما زال خلاقا. ما انت لما تيجي عند توصل 50,000 قبل خلق السماوات والارض، 50,000 سنه خلق القلم. طب وقبل كده ليس لها بدايه؟ الصفات ما زال خلاقا، ما زال، ولذلك قال فعال لما يريد. واضح الكلام؟ ولذلك اتكلموا عن مسألة حوادث. لا ولا مش عايزين نخوض في النقطة، اللي عايز اقول ان اول ما خلق، وهناك من قال كشيخ الاسلام ورجح اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني اللي قيل القلم اول ما خلق، ما بيتكلمش عن اولية المخلوقات. وده كلام شيخ الاسلام في درء تعارض العقل والنقل. فهنا بيقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاول بايه؟ بصفة ايه؟ سلبية. لماذا فسر بصفة سلبية؟ حتى لا يتوهم او لا يتبادر الى الظن ان الاولية هنا اولية ايه؟ اضافية، بالاضافة لكذا. اول لا، ده اول اولية مطلقة الذي ليس قبله شيء، يعني حتى لا يظن انه اول بالنسبة لما بعده وهناك شيء اخر قبله او معه. نعم. فقال ليس قبله شيء، اغلق هذا الباب تماما، وصار زي ما شفنا ده. اما يجي برضو يقول نفس الكلام، الاخر الذي ليس بعده شيء. التفسير هنا جاء تفسيرا ايه؟ سلبيا، حتى يغلق الباب على التوهم والظن بانه ايه؟ اخرية نسبية او اخرية اضافية. واضح الكلام؟ بعد ذلك قال سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كل شيء عليم، هذه الآية لا تقبل التخصيص ابدا، هذه الآية لا تقبل التخصيص ابدا، والله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والارض، السماوات السبع المعروفة والارض التي نعيش عليها، وجاء في القرآن الكريم ومن الأرض مثلهن كما في سورة الطلاق، ولم يأتي في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الطلاق خلق سبع سماوات ومن الأرض إيه؟ مثلهن. طب المثلية في العدد ولا المثلية في الخلق؟ المثلية طبعا لابد أن تكون في العدد وليست في الإيه؟ في الخلق، لأن الأرض ليست في كالسماء في الصفة، مختلفة تماما، وحتى في الحجم مختلفة تماما، لكن السماوات أكبر والسماوات أعظم. فخلق السماوات وخلق الأرض حينما يقول رب العالمين مثلهن، هل المثلية هنا في الصفة ولا في العدد؟ مال العلماء إلى أن القصد من قوله تعالى مثلهن يعني في الإيه؟ في العدد. طيب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طبعا عندنا آية فصلة، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وألقى فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. مش كده؟ ولذلك دي عملت إشكالية عند البعض، وعرض الأمر في حين على أئمة التفسير، فأفتى عبد الله بن العباس في هذه الآية وأوضحها رضي الله عنه توضيحا عظيما. لأنك حينما تقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بعد ذلك يتحدث عن يومين آخرين، ثم يقول في أربعة أيام، ثم بعد ذلك يقول عن السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، لما تيجي تعد تلاقيهم كام؟ ثمانية. فتحتار رب العالمين، قال ان السماوات خلقت والارض في ستة ايام، فلماذا في سورة فصلة المكية حينما نعد الايام تطلع كام الايام؟ ها؟ تطلع كام؟ تطلع ثمانية. فابن عباس حل الاشكال واوضحه، ان الاربعه اللي ذكرنا فيما بعد جمعت الاثنين الاولانيين حينما قال في اربعه في ايام سواء، يعني ضمنهم اليومين الاولانيين. فيبقى الارض خلقت وقدرت فيها الاقوات وارصيت فيها الجبال وكل شيء حدث بالنسبه للارض ودحاها في ايه؟ في اربعه ايام، لانه قال في سوره النازعات والارض بعد ذلك دحاها، فهو خلق الارض في يومين ثم قال للسماوات ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ها في يومين. واضح الكلام؟ يبقى يومين ويومين قبل كده وبعد كده ها جاءت سورة النازعات لتوضح الأمر. فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها في قد إيه؟ في يومين. يبقى بتجمع الكلام ده، بتجمع سورة النازعات مع سورة فصلت، يتضح لك إن خلقت الأرض الأول بعد ذلك استوى إلى السماء وهي دخان فقضى، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. بعد ذلك ها والأرض بعد ذلك، لأنه قال سبحانه في سورة النازعات، قال في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فدحوا الأرض اليومين المذكورين ها في سورة فصلت. فهذا على الترتيب، سورة فصلت تكلمت عن ماذا؟ عن خلق الأرض الأول وأفاضت فيه ثم تكلمت عن السماء، لكن سورة النازعات تحدثت عن الترتيب. واخدين بالكم؟ والقرآن يفسر بعضه بعضا إن شاء الله. قال والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش تكلمنا فيه في تفسير أول سورة طه. ثم استوى، استواء يليق به سبحانه وتعالى، استوى على أكبر المخلوقات، وأكبر المخلوقات هو ماذا؟ العرش. قال ثم استوى، استواء يليق به على العرش، يعلم ما يلج في الأرض. هذا الذي استوى على السماء على العرش الذي فوق السماوات هو الذي خلق السماوات والأرض، وله ملك السماوات والأرض، يعلم ما يلج في الأرض. ما يلج يعني ما يدخل في الأرض. طبعا كلمة عبارة ما يلج في الأرض عبارة لو حاولت أن تتصورها فإن العقل يصاب بخلل. إيه هو اللي بيدخل في الأرض؟ يلج الأرض. إيه اللي بيدخل؟ الماء بيدخل الأرض، بيدخل الأرض أموات. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. بيتحط في الأرض البذر، بيدخل فيه جذور الأرض، بيدخل فيها أشياء لا نعلم، حيوانات، يعلم ما يلج في الأرض. دل الأرض التي نعيش عليها، أجهزة الدنيا كلها، هل تستطيع أن تعلم ما يلج في الأرض؟ والله أبدا، ولا يعرفه، ولا يستطيع أن يقوموا بإحصاء النباتات الموجودة في أرض الله، بل لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء أنواع الحيوانات والحشرات الموجودة على أرض الله، لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء الأسماك الموجودة في البحار. ما بقولش عدد، لا، بقول لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء أنواع وأجناس الحيوانات الموجودة في البحار، والله لا يستطيعون بجميع أجهزتهم. شوف أجهزة الدول العملاقة الكبيرة دي كلها لا تستطيع. رب العالمين يعلم ما يلج، يعلم ما يلج. قد يقول قائل يعلم، لماذا لم يقل علم مع أنه علم بالفعل؟ هذا علم أزلي. طيب يعلم، هذه تدل على التجدد، الرب العالمين يتجدد علمه. نقول ماذا تقصدون بتجدد العلم؟ مسألة العلم علمان، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ ها عارفينها؟ عدوها، مش عايزين نتكلم فيها، مفيش داعي، إلا إن الدرس ده احنا مش عايزين ندخل فيه في الدقائق. ماشي؟ تمام؟ ده اجعلوه للطحاوية. فهنا قال سبحانه يعلم ما يلج في الأرض، يلج يدخل، ولابد لأنه يلج مش ولج فيناسبه يعلم. خدوا بالكم من المناسبة بين الفعلين، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. اللي بيخرج من الأرض إيه؟ اللي بيدخل واللي بيخرج، كل شيء بعلم الله عز وجل. بل ما يدخل من مجال الأرض نفسها، يخرج من مجالها ويدخل في مجال الأرض من نيازك وشوب مش كده، وتقديرات أقدار تنزل، أمطار تنزل، غيث وحش ينزل، وحش أي شيء بينزل يلج الأرض أو يخرج من الأرض ويخرج من الأرض، كل شيء رب العالمين يعلمه لا يغيب عنه شيء على الإطلاق. إياكم أن تظن أن رب العالمين خلق الكون وتركه، احنا قلنا في تفسير سورة أوائل سورة طه أنه خلق ويملك ما خلق ويدبر ما خلق، ولذلك هو الذي يعبد، خلق لم يخلق ويترك لكم تديروا، لا خلق ويملك، ما ممكن يخلق ويبيع الأمر أو يتنازل عنه بهبة ولا بشيء مش كده ولا إيه؟ لم يهبكم هذا الشيء، بل قال أنفقوا مما إيه؟ جعلكم مستخلفين فيه، في استخلاف فقط، إني جعلهم في الأرض خليفة، لكن خلق نعم، يملك ولا يزال مالكا نعم، يدبر نعم، إليه المرجع والمآب، ولذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، خلق الخلق وترك الخلق للناس يديرونهم الكون، لا كون إن الناس بتظلم بتعمل ما بتعقبش الآن، لأنه قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، مش كده في كلمة سبقت منه سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، لولاها لأخذ الله عز وجل الناس بظلمهم ولأخذ الناس بكسبهم. فهنا يقول سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، إيه اللي بينزل من السماء؟ الله أعلم، أمور لا تقع تحت الحصر طبعا، إذا كنا بنتكلم عن الأرض هم اللي ينزل من السماء إيه؟ الأرض اللي بالنسبة للسماوات ذرة في الكون، إذا كانت الأرض لا يستطيع من يعيشون عليها أن يحيطوا، والله الذي لا إله غيره لا يحيط أهل العلم بالأرض كلها بكل شيء يحدث في هذا المسجد، لو أجهزة العالم كلها، كل أجهزة العالم جعلت هذا المسجد تحت المجاهر المكبرة الميكروسكوبات والأجهزة الراصدة لكي تحصي كل شيء في هذا المسجد، المساحة الصغيرة دي والله لا يستطيعون مجتمعين، واحد يقول لك ليه يا عم يعني يكفي انه مش يقدر يعرف اللي في قلبك ايه، يقدر يعرف اللي في ضميرك ايه، انت قاعد قدامه بيتكلمه، هل يستطيع ان يحصي الفيروسات والميكروبات والجراثيم اللي موجودة حوالين منه دي في جسم الانسان مليارات مش كده ولا ايه؟ امال المسجد ده بس كل اهل الارض يجتمعوا لرصد ومعرفة ما يدور في هذا المسجد، والله لا يستطيعون. رب العالمين يقول يعلم ما يلج في الأرض، الأرض كلها، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج لم يقل يعرج تعد بماذا يا شيخ وليد؟ يعرج تعد بإيه؟ يعرج إلى، مش كده ولا لا؟ تعرج إليه الملائكة، لكن يعرج إيه فيها، يبقى دي فيها إيه؟ تضمين لفعل دخل، مش كده ولا لا؟ لفعل مش كده يدخل فيه، يعرج داخلا، يبقى هنا اعطاني حرف الجر معنى جديدا. الكلام ده مخالف لمين؟ للكوفيين، زي ما انتوا عارفين المساله اللي بنتكلم فيها مساله الكوفيين، الكوفيين بيقولوا ايه؟ ان حروف الجر ينوبوا بعضها عن بعض، مش كده ولا لا؟ لكن البصريين ونحن معهم في هذه المسألة ان حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، لكن هنا بيعطيك معنى الايه؟ معنى بيخلي بالك ده فيه صراع في المعنى، فيه صراع في المعنى، يبقى بيستخدم فعل واحد ويعديه بحرف جر لا يتعدى به عادة، فيعدى بحرف جر يتعدى به فعل اخر، يبقى خد عارف الامر اللي عامل زي الاحتباك، حذف الاول بدلالة الثاني وحذف الثاني بدلالة الاول، فهنا خد من فعل الدخول حرف جره وذكر فعل العروج، فبقى عروج مع دخول، ما الذي عرفنا انه يعرج بعد دخول يدخل السماء نفسها؟ ها استخدام حرف الجر يعرج، فقال هنا سبحانه وما يعرج فيها، يعني يعرج يعني يصعد داخلا فيها وهو معكم، معية الله، ومعية الله كما نعلم معية ايه؟ عامة للخلق اجمعين، وهو معكم اينما كنتم. معية ايه؟ علم وسمع وبصر واحاطة، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، مثل ما قال اللهم انت الصاحب في السفر. فالمعية هنا معية مصاحبة، ليست معية مخالطة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العالمين مستوى على عرشه بائن من خلقه، لكن معهم بعلمه، معهم بإحاطته، معهم بسمعه، معهم ببصره. ولذلك قال ختم الآية بقوله والله بما تعملون ايه بصير، كما ختم آية المعية في سورة المجادلة بقوله ايه عليم. هنا عليم، هنا بصير، وهناك عليم، يبقى علم وبصر وإحاطة، واخدين بالكم؟ طيب، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة، ولكن هناك معية إيه؟ خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله معهم بإيه؟ بالعلم والبصر والإحاطة والسمع. ما هذا أمر موجود مع الخلق أجمعين، لكن هنا في زيادة، اللي هي زيادة الايه؟ النصر، التأييد، يؤيده كما جاء في حديث الولي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولذلك قال لموسى عليه السلام انني معكما اسمع وارى، انا معك بسمع وبقمع وبسمع وارى للكل، لكن معكم بقى هنا ايه؟ ها؟ لن يستطيع ان يصل احد اليكم بسوء. ولذلك قال لن يصلوا اليك، مش كده ولا لا؟ مش الملائكة قالت للوط كده؟ لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع، معك تأييد، لن يستطيع أحد، لن يستطيع أحد، لن يستطيع أحد أن يصل إليك، لن يصلوا إليك، مش كده؟ ولذلك قال لموسى ولهارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، محدش يقدر يقرب جنبك. ولذلك لو مكر بموسى، وقد مكر فرعون بالفعل، ما استطاع فرعون أن يفعل شيئا على الإطلاق، يفعل إيه؟ ألم يقل رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، اسمع، فانه ايه؟ يسلك من بين يديه ومن خلفه ايه؟ رصدا، حماية، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. رصد، حماية. ولذلك قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، تخافش، والله يعصمك من الناس، في عصمة. ولذلك لو اجتمع اهل الارض على ان يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يقترب من حماه، ليه؟ محمي، في عصمة. واحد يقول لك طب ما هو قال له وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، يعني جائز عليه القتل؟ ايوه جائز عليه ان يقتل، نعم جائز عليه ان يقتل، وما فين العصمة؟ نقول قبل ان يبلغ رسالة الله هل تستطيع قوة في الأرض أن تمنع إيصال كلمة الله أو تمنع مراد الله؟ هذا لا يكون. ولذلك أنت في عصمة لحين ما تقوم بالتبليغ، بلغت الرسالة؟ نعم. أديت الأمانة؟ نعم. نصحت للأمة؟ نعم. أنت بشر تموت كما يموت سائر الناس، بالقتل او بغير القتل، واخدين بالكم؟ ولذلك قال ايه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم ان قد ابلغه. يبقى الرصد من اجل ماذا؟ التبليغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمه. طالما في حرف قضى رب العالمين بأن يبلغه الرسول وداخل ضمن تبليغه، لا يستطيع أهل الأرض أن يقفوا أمامه. لكن بمجرد الانتهاء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ألا هل قد بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. بعد الانتهاء بلغ كل ما لديه، نزل عليه كل شيء، أفإن مات أو قتل انقلب، يبقى يجوز عليه القتل. وذلك المسيح ما قتل الا بعد ان انتهت الرساله، انتهت الرساله نعم يعرض للقتل، لولا ان الله عز وجل سلمه ونجاه لحكمة غائية أرادها. لكن هل المسيح كان أكبر من أن يقتل؟ لو قتل سيأخذ جزاء الشهادة، مش كده ولا إيه؟ المانع أن المسيح يقتل. إياكم أن تظنوا أن القرآن لما بيعارض في قتل المسيح ويقول وما قتلوا وما صلبوا، لأن القرآن الكريم رب العالمين يعني يريد أن يبين للناس أن الرسول المسيح لا يجوز عليه القتل. لا، ده قال عن محمد عليه الصلاة والسلام أفإن مات أو قتل، وقتل قبل ذلك يحيى ابن خالته، وقتل زكريا، فمن الممكن أن يقتل المسيح، كان من الممكن أن يقتل كسائر الأنبياء والمرسلين. لكن رب العالمين شاء أمرا آخر. لكن القرآن لما بيقول لهم وما قتلوا وما صلبوا، ليس لأن المسيح لا يقتل، ولكن لكي يبين خيبة أمل اليهود في هذا الأمر. لأن اليهود أما لما يحاسبوا يوم القيامة على قتلهم للمسيح، مش بيقولوا وبقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني يحاسبوا يوم القيامة على إيه؟ على قتل المسيح، مش كده ولا لأ؟ طيب تبقى المصيبة بقى وخيبة الأمل إن هما، أما الواحد يعقب على شيء عمله ماشي، لكن لما يقال لهم يوم القيامة هو المسيح لم يقتل، المسيح شبه لكم، والذي قتلتموه رجلا آخر كان خائنا، إن كانت صحة الأخبار عندهم في كتبهم كيهوذا الإسخريوطي، أو كان كما جاء في إنجيل برنابا أنه اتفق مع المسيح وقبل هذا الأمر من باب أن يعني يقف موقف عظيم لحماية المسيح وفي نفس الوقت ينال الشهادة، سواء كان ذلك كما جاء في برنابا أو جاء في بقية الأناجيل الأخرى التي تعترف بها الكنيسة والتي وقع فيها يهوذا الإسخريوطي في الخيانة وباع المسيح عليه السلام بدنانير معدودة. فمعنى ذلك أن أي رسول من الرسل من الممكن أن يقتل أو يصلب، ولكن رب العالمين حينما يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، بان الحقيقة التي لم أمر أنه لم يقتل، الأمر أنه رفع إلى السماء، هي دي القضية. فهنا يقول سبحانه وتعالى وهو معكم سبحانه، يبقى المعية العامة والمعية الإيه؟ الخاصة، أينما كنتم، أينما من ألفاظ العموم، أينما كنتم في أي مكان، والله بما تعملون بصير. أيضا هنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الإيه؟ الحصر. له ملك السماوات والأرض، أيضا وهذه فسرناها في الآيات السابقة موجودة في طه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا يعني حكما وملكا يعني ملكية، يبقى خلق وملك، الملك اللي هو الايه؟ الحكم، وملك مش كده؟ يبقى ملكية لله والملك اللي هو الحكم لله والخلق لله، وإليه ترجعون، وإليه وإلى الله ترجع الأمور. أنتم خلقتم من الله، خلقكم الله وسترجعون إلى الله. هذه الآية خلي بالكم مخيفة جدا، الآية دي مخيفة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ انك راجع لربنا، الكل راجع. وإياكم أن تظنوا أن هناك من سيفر من لقائه لله، كل واحد فيكم سيعرض على ربي ليس بينه وبينه ترجمان، فاستعدوا لهذا اليوم. إياكم أن تظنوا أن بعض الناس من أجل الحسب أو النسب، من أجل القرابة، من أجل المال، من أجل السلطان، أنه من الممكن أن يفر. لا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، نكر في السياق النفي تفيد العموم، وحشرناهم فلم نغادر منهم، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فإلى الله ترجع الأمور، إن إلينا إيابهم، الكل راجع، ثم إن علينا حسابهم الذي له المصير. ولذلك تجد إلى الله إيه؟ المصير، إلى الله، إلى الله وإليه المآب، له المآب، له المرجع، له المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فاستعدوا لهذا اليوم. ولذلك من يعبد وزي احنا اتكلمنا الدرس الماضي كنا بنتكلم ان توحيد الربوبيه الناس لم يعطوه حق ايه؟ ها؟ حقه. توحيد الربوبيه ده شيء عظيم جدا جدا ان فهم. بعض الناس يظن ان مشرك العرب كانوا يحققون توحيد الربوبيه، هذا خطا جسيم. كانوا يعرفونه في المجمل، رب العالمين خلق بس، رب العالمين رزق، رب العالمين يدبر، لكن التفاصيل دي كانت موجوده عند المشركين؟ ما لو كانت موجوده عند المشركين هيطلب من مين بقى؟ ولذلك القران احتج عليهم بتوحيد الربوبيه بكماله بتفاصيله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. اذا معنى ذلك لما تنظر الى جميع تفاصيل توحيد الربوبيه سيترتب على ذلك ترتيب العله العقليه مع المعلول، يترتب على ذلك انك ما تطلبش الا من ربنا، لابد تحبه. اهم شيء في الايمان الايه؟ ما انت خلي بالك، انت ممكن تكون مصدق بوجود الله ومصدق بتوحيد الربوبيه وتعلم ان فيهم اخر وانه له المرجع والمآب وعارف ان الرسل من عند الله وعارف كل شيء، لكنك ما بتحبش ربنا. ده ممكن زي مين؟ زي ابليس. هو انت فاكر نفسك اعلم من ابليس؟ ما ابليس عارف كويس. ده ابليس شاف النبي عليه الصلاه والسلام، ده ابليس شاف الجنه، ده ابليس شاف ادم وشاف الملائكه. يعني انت بالنسبه لك كل ده علم غيب، بالنسبه لابليس ايه؟ وقال لربي ربي انظرني الى يوم يبعثون، عارف ان في يوم بعث جاي، ما بيشككش في قدره الله. هل بيشكك ابليس في قدره الله؟ هو بيشككوا انتم، بيشكك اعوانه، لكن هو عارف كويس جدا مقدره رب العالمين سبحانه وتعالى، وعارف ان هو موجود باراده بمشيئه الله الكونيه، عارف كده كويس جدا. فابليس يعلم كل هذه الامور والحقائق، ولكن هو يبغض رب العالمين ويستكبر في لم لان لو وجد الحب في القلب لتحقق. وذلك اساس الايمان الحب، واخدين بالكم؟ اساس الايمان الحب. ولذلك كلما ارتفع ازداد حب الانسان لله كلما ازدادت اعمال الايمان في قلب الانسان، ترتقي اعمال الايمان الاخرى. فاذا كان الانسان مصدقا وموقنا عنده يقين ولكن لا يحب رب العالمين، فهذا الانسان لابد وان ينزع منه، ما فيش حاجة في قلبه ايمان. ولذلك الحب الاساس، وجد الحب في القلب بعد ذكر العلماء لما قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق، حب بس. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف. ليه الحب حادي؟ لان في رجاء وفي خوف هتفضل ثابت مكانك جناحين مش هتتحرك، لكن مين اللي هيقدم بيك؟ وذلك قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي. هذا الانسان لا يتقرب الى الله بالنوافل الا اذا كان يحب، وكلما ازداد حبك كلما اقتربت من الله اكثر، وكلما اكثرت من اعمال الصالحات. ولذلك الحب هو الذخيره التي لا تنفد، لان الانسان من الممكن لو عبد بالرجاء بس لو سنح له شيء من الرحمه يتوقف. يعني انت بتعبد بالرجاء ترجو رحمه الله، لو ظهرت لك علامه على رحمه الله بك ستقف وتفطر عزيمتك. ان كنت تحبه، يعني ان كنت بتحبه خوف وظهر لك شيء من الرحمه يبدا الخوف يقل فتفطر. ولو كنت بتحبه بالرجاء بتعبد بالرجاء وحده، مجرد فقط ما يظهر لك شيء من عدم الرضا ستتوقف، لان الرجاء ضعف تفطر الهمه. لكن لما تكون بتعبد الاساس الحادي اللي بيحركك اللي بيقدمك الحب، مش معناه ان حب ما فيش رجاء وما فيش خوف، معاذ الله، هذا زندقه. احنا بنتكلم عن مؤمن بنتكلم عن واحد اجتمع في قلبي كل ايه اعمال الايمان. اتكلم عن واحد بيقول لك انا بعبد ربنا بالحب ولا اعبده طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري. ده ضل مضل. احنا بنتكلم هنا عن مين؟ عن اهل سنة. فالحب طالما بتعبده من اجل الحب ظهرت علامات للخوف، ظهرت علامات للرجاء، ملكش دعوة، انت بتعبد حبا. الحب كلما ازداد كلما ايه تقدمت في المسيرة اكثر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ايه اللي يحببك في ربنا؟ اما تقرأ القرآن الكريم، كلما اكثرت من قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن الكريم وتفهم القرآن الكريم تحب رب العالمين ويحبك رب العالمين سبحانه وتعالى، هيحبك ويحبه. واخدين بالكم؟ فهنا يقول له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. رجوع له، يولج الليل في النهار، هذا من ربوبيته، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خلي بالكم الأمر ده غريب جدا. يعني أنت مسألة مش هنتكلم بقى في دوران الأرض والشمس والقصص دي كلها، احنا بس هنتكلم عن شيء موجود قصادك وانت بس خلي بالك مضطرد ما بيتغيرش طول السنة. تجد الفصول أربعة، شتاء مش كده ولا لأ، وخريف وربيع وصيف. طيب الأربع فصول دول هل الليل قد النهار في كل فصل؟ لا. تجد النهار يطول في الصيف ويقل الليل، 24 ساعة النهار كله 24 ساعة، اليوم كله 24 ساعة، ما بيزيدش ولا بينقص، مش كده؟ الليل طارة يزداد فينقص النهار، فإذا زاد هذا ولج في هذا. شفت الولوج ده يعني ده المفروض ده 12 ساعة وده 12 ساعة، وده اللي بيحدث أحيانا، تجد النهار 12 ساعة بالضبط والليل 12 ساعة، يبقى فيه تساوي بالضبط انتصاف. وطارة الصف النهار يدخل على الليل يولج الليل في النهار فيدخل الليل على النهار ياخد منه فيطول الليل زي الشتاء ويقصر النهار، ويولج النهار في الليل العكس، واحيانا يكون متساوي. ده والامر ده مضطرد. ولذلك انت لو جيت تشوف النتيجه دي بتتعمل خلي بالك ل 10 20 سنه مقدم، لان المساله محسوبه. لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بسرعات فيش فيها تفاوت. ولذلك انت النتيجه دي لما تيجي تشوف هتجد ان الظهر بيدن السنه دي النهارده كام ديسمبر، مش هنتكلم عن القمري، هنتكلم بقى عن اليوم الشمسي، بتجد ان الظهر بيدن الساعه كام يوم كام ديسمبر السنه الجايه. شوف النتيجه بتاعت السنه الجايه، شوف النتيجه اللي قبلها، تجد ان الامر مضطرد ما بيختلفش. ولذلك تجد ان المغرب تدن الساعه 5 في وقت هو السنه اللي بقى، لكن بعد كام شهر ممكن تلاقي تبقى بس الساعه 7 او 8، مش كده ولا لا؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني صاحبه الصدور. مين صاحبه الصدور؟ القلب. يعني ما هو القلب في داخل الايه الصدر. عليم به على استيعاب لا يعني اعلمه كن. نقرا كلام الشيخ لان احنا اطلنا. يقول فانظر كيف تبتدئ الصورة بالإخبار عن تسبيح الأشياء كلها بحمده سبحانه، وأنه العزيز الغالب الذي يقهر ولا يقهر، والحكيم في خلقه وأمره، المنزه عن العبث والباطل، وأن له الملك التام في السماوات والأرض يتصرف فيه بقدرته التي لا يعجزها شيء إحياء وإماتة وإيجادا وإعداما. الكلام ده واضح مش كده؟ برضه شرحناه كله. وأنه الأول الذي ليس وأنه الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الأسماء الأربعة. وأنه مع ظهوره وعلوه لا يخفى عليه شيء من خلقه، وأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على وارتفع على عرش. فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، وهذا التفسير السلفي المنضبط الموافق للغة العرب. وهو مع ذلك يعلم ما يدخل في جوف الأرض من مياه وحب وكنوز ومعادن وغير ذلك طبعا، وما يخرج منها كذلك، ويعلم ما ينزل من السماء من أمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها من أعمال وملائكة وأرواح إلى آخره. وهو كذلك مع علوه وارتفاعه على عرشه مع خلقه، وهو مع ذلك وهو كذلك مع علوه وارتفاعه على عرشه مع خلقه، المعنى العام أينما كانوا فهو يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، وهو محيط بهم علما وقدرة، فصار كأنه معهم كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية الإيه؟ الخاصة. ويقول في آخر سورة الحشر، ونكتفي بهذا القدر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.